شيخ العمود وأهل العلم أحياء. دورة تأسيس وعي المسلم المعاصر مع المهندس أيمن عبد الرحيم. المحاضرة الخامسة بتاريخ 23 يوليو 2017 من الميلاد، الموافق 29 شوال 1438 من الهجرة. وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الأحد بمدرسة شيخ العمود بحي العباسية محافظة القاهرة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا شوية أسئلة متعلقة بوعي اندونيسيا، بوعي المسلمين في اندونيسيا بعد الاستعمار. فاحنا فوجئنا ان في شوية مسائل قلقنا على مسلمين اندونيسيا خلاص. لكن السؤال الاخطر، السؤال الايجابي بقى، ازاي فضلوا مسلمين اصلا؟ يعني ان واحد يظل مسلم، في واحد يقول لك ايه يعني مسلم زي اللي انت قلت عليهم في بتوعات افغانستان بعد الاتحاد السوفيتي ولا بلغاريا ولا لا، ده شيء عظيم والله. شوف الميه، لو حد قاعد عطشان يعني برضو سبيل. ما انا لا جات لي واحده اهي فبقوا ثلاثه، فخلي في واحده سبيل. اشرب ومررها خلاص. ما خلاص بحيث الميه دي ميه تاخد سواد. ايوه الماء والكلام والملح. في كتاب اسمه الملح، تاريخ الملح، ممتاز جدا، عالم معرفه، شوفوا. لان الملح والسكر غيروا تاريخ العالم.
تاريخ الملح
او اسمه امبراطوريه الملح. انت فاكر ان انت بتستقل بالملح؟ لا. طيب فالسؤال هو فضل المسلم ازاي؟ فواحد يقول لك ايه مسلم؟ مسلم ما يعرفش غير لا اله الا محمد رسول الله، ما بيصليش وما بيصومش وما يعرفش ان الزنا حرام وان الخمر حرام، كل ده مفيد. فاحنا بنقول لا ده مفيد. حديث صلة بن هاشم لما قال له واحد من الصحابة، قال ايه؟ قال يأتي زمان على الناس يقولون لا اله الا محمد رسول الله ولا يدرون ما صلاة وما زكاة وما حج وما صيام، حاجة كده. فالتابعي اللي هو سيدنا الصلة قال له ايه؟ قال له وما تغني عنهم لا اله الا الله. يعني واحد بيقول لا اله الا محمد رسول الله ما يعرفش اي حاجة عن تكاليف الاسلام ودي مفيدة. فقال تنجيهم يوم القيامة من النار. فلا إله إلا الله ده شيء عظيم جدا، يعصم المال والدم ويدخل الجنة. وأهم حاجة على الأقل يعني لا يخلد موحد في النار حتى لو من أصحاب الكبائر وكذا. أما الجاهل شديد الجهل ده، فده أصلا ما عليهوش حرج، اللي هو في عصور اندثار الرسالة المحمدية. يعني في واحد العلم الإسلامي انقطع ومش متوقي بس إلا مفهوم التوحيد، إن هو لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإن في إله واحد وفي نبي أرسل خاتم الأنبياء. قال إيه؟ مش عارف، ما وصلوش لا كتاب ولا سنة ولا وحي ولا أي حاجة، ده تنجيه يوم القيامة من النار خلاص بحكم هذا الحديث. فلا إله إلا الله ده قدرها عظيم جدا. فهم يظلوا مسلمين بقدر كبير من التشوه، لا كويس، لأنه حتى في يوم من الأيام ممكن أحفاده هو نفسه مدام عارف أنه مسلم يسعى للإسلام، ممكن لو جاله حد يعلمه حاجة عن الإسلام يعلمه عربي وبتاع، فإيه الأمور ممكن تتحسن فيعود للإسلام. وده حصل في أجيال خرجت جاهلة جدا بعد الاستعمار، وبعد كده هذه الدول يعني مصر، أنا وأمي ربنا بارك في عمرها في الخير، يعني بتقول بقولها ماما انت كنت بتصلوا زمان؟ لان شايف اصوارها ما تصرش زمان. يعني انا لغايه ما خلفتني انا تالت واحد في التاريخ قبل الاخير في اخواتي خلاص، فشايفها مش محجبه ولابسه جيبه ونص كم وقط وبتاع. ماما يعني ليه يا ماما كده؟ طب كنت بتصلوا يا ماما؟ ولا وطبعا كنت احنا بنصلي من احنا صغيرين، احنا كنا بابا كان متدين وبيقرا قران وبتاع. طب كنتوا بتصلوا بتلبسوا ايه في البيت؟ تقول زي ما انا لابسه كده في الصور. احنا حاليا بنقول للاخوات في خلاف المذاهب، يعني الرجل لو ظهرت وابو حنيفه بيقول ما يحصلش حاجه وبتاع، لا دي مش رجلها اللي باينه. كل حاجه باينه. فاذا ماما كنت بتصلوا بالصلاه دي؟ تقول طب وده ينفع؟ اكيد احنا ما كناش نعرف. والله. انت مش مصدق ليه؟ خلاص طيب انت ما اتحجبتيش؟ لا احنا ما نعرفش ان في حجاب، ما نعرفش ان الحجاب ده واجب. يعني لو واحده لبست طرحه مكسوفه ست كبيره حاجه كده، اقول لها طب انت كنت بتمشي في الشارع بايه؟ تقول لي لا كنت بلبس الشقه. الشقه دي في الصعيد عامله زي التشادر في افغانستان وزي النقاب اللي بتلبسه الاخوات، يعني لبس ساتر بس على بلدي، بلدي يعني اللي هو الشعبي، يعني الملايه بلدي وغطى برقع، وده بيتلبس حتى الان عندنا في الصعيد في بعض القرى زي في بعض المراكز الكبيره زي جرجه وزي طهطه وبتاع، ومعروف بالاسم ده الشقه خلاص او الملس، وليه اسماء كتير على حسب اختلاف البلاد. قلت لها طب ده كويس، بس صورك جوه المدرسه في اعداديه وبتاع برضه لابسه جيبه وبتاع. فتقول لا ما احنا كنا بنروح المدرسه بجيبه وقط. طب وبتمشي في الشارع ايه؟ بالملس او الشغل. ازدواج شخصيه غير عادي. قالت ما هو ما كانش حرام، يعني احنا مش عارفين ان هو حرام، احنا طب يا ماما اتحجبت امتى؟ قالت والله خالتك، خالتي صغيره اللي هي اصغر من امي، امي انا اسمها حاجه و70 سنه ما شاء الله دلوقتي، خالتي الاصغر منها باربع خمس سنين لما رجعت راحت السعوديه، سافرت سفريه ورجعت، فرجعت كان لما يجي حد من جواز اخواتها الرجاله يدخل كانت تحط حاجه على شعرها، ولا مالك يا بنت انت بالكهرباء ليه، ما ده فلان يعني عادي، فكانت تقول لا الحجاب وبتاع. قالت بقى لما احنا سافرنا بعد كده امي اتحجبت، وبعد كده خلقتي اتحجبت، وبعد كده اخواتي انا كلهم تقريبا كلهم منتقبات دلوقتي، ده اللي هو ايه امهم كانت بعيد خالص عن الفكره دي. فايه اللي بيحصل؟ بقاء اصل لا اله الا الله محمد رسول الله، وفي حاجه في الديانه ممكن مع العلم وانتشار العلم وبتاع يحصل ايه، ممكن يحصل ايه لمتفوقين، متفوقين ايه، ما هو التكليف كان سهل وما قال واحد وبتاع، احنا بنعمل زبون لسه المره جاءنا عند عمر دبينهم سبع حاجات ما يعرفش يعمل اي حاجه. لا احنا انا ابقى سعيد جدا والله لو كل الناس عملت، لاني معنى ان الفلوس اللي جات لنا قليله معناها ان انتوا عملتوا الواجب وما غبتوش، ده حاجه عظيمه، يبقى احنا كده بنصنع متطرفين، نحن نبذر التطرف. خلاص طيب لحظه، فالفكره في ايه؟ ان هو كل ممكن كل الجيل الاخر ممكن يراهن عليه بسبب بقاء بذره الاسلام دي، لو دي زالت كده راحت خالص. خلاص طب امال المستعمر كان بيعمل ايه؟ لا السؤال الاهم، لا المستعمر دخل ازاي؟ احنا بنقول المستعمر ده جاش في يوم وليله راح مخبط كده وقال لهم ايه انا مستعمر وراح واخد البتاع، لا حتى معيار القوة في هذا الوقت لم يكن بهذه الطريقة. البرتغال لما ظهرت الأول كان بس السفن بتاعتها على مدفعين مع شوية بنادق، وضع كده ما كانش قوة قاهرة جبرية يقدر يدخل أي بلد، فكان في قتال عنيف، بل معظم القادة في الكشوف الجغرافية الأولى قتلوا في الأماكن اللي راحوها. يعني احنا عايزين أول تكليف اسم المجاهد، اسم المجاهد المسلم اللي قتل ماجلان في الفلبين. خلاص اسم المجاهد المسلم اللي قتل ماجلان في الفلبين، احد قادات الكشوفات الجغرافيه. فالفكره ان هذه البلاد لم تسلم نفسها، لا المستعمر ده لما جه لا قابل جهاد وقتال وبتاع، واحد يقول لك ايه ده هو في مجاهدين في الفلبين، ايه اللي وداهم في الفلبين؟ لا دي كلها كانت امارات اسلاميه وبيحكمها ناس من الهند يعني امراء هنود. ثم لما توسع الموضوع بدأ يتوسع المستعمر في العلاقات مع المسلمين. طب ايه الحاجة اللي دخلها بالاساس؟ واحد التسلل الاقتصادي، ده الراجل جاي يبيع ويتاجر مع المسلمين، فواحد يقول لك يعني هو سبب ان الناس دي استعمرت ديار المسلمين ان هم كانوا بيتاجروا مع المسلمين، فاحنا بنقول له يقول لك يعني ما تاجرش مع الكفار، فبنقول له نتاجر ولا نتاجرش يا مولانا انت شايف ايه؟ عادي يقول ما احنا نتاجر في ايه، هي دي الفكره، واحد نتاجر ولا لا نتاجر. خلاص واحد نتاجر مع اي كافر ينفع، طب لو كافر حربي يعني كافر محارب للمسلمين ابسطها لك، ينفع نتاجر مع اسرائيل؟ هو اصلا محارب؟ هو دلوقتي الحاجات دي احنا حاليا بنسال اسئله بديهيه. قال لك في البدايه خلق الله، نرجع بقى في البدايه خلق الله السماوات والارض، نبدا من الاساسيات، امنت بان الله خلق السماوات والارض، ارسل الرسل، موافقين، نبدا من التوراه، سفر التكوين، وننتقل للانجيل، بعد كده نوصل للمصحف، يعني الموضوع مجهد دلوقتي. فهب ان هو محارب، هب ان هو محارب، خلاص ينفع نتاجر معاهم ولا لا؟ ولا لا؟ لا بالراحه كده، اللي بيقول لا يجي على جنب، اللي بيقول لا يعني حد بيقول حد يقول ينفع، الاخت هناك بتقول ينفع. طيب ينفع نتاجر مع الصين؟ الصين طب الصينيين بيحاربوا اي حد من المسلمين او بيقتلوا حد من المسلمين او قتلوا حد من المسلمين؟ طبعا خلاص حد قرا عن الايجور او تركستان او طب ينفع نهاجر نتاجر مع الهند؟ الشاهد ان فقهيا يجوز التجاره مع الكافر المحارب لو ده في مصلحه المسلمين. يعني انا مثلا ينفع اتاجر مع امريكا؟ طب والامريكان بيحاربوا المسلمين؟ هب 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 ان هم هب ان هم بيحاربوا المسلمين، ينفع اتاجر معاهم؟ الاجابه ليه؟ انا هاخد حاجات هو مش هيتضر، انا هنتفع، يعني انا عايز اخد منه تقنيه وعلوم وعايز ادرس عنده وعايز اخد منح دراسيه من عنده وعايز اخد اشتري تقانه وعايز اشتري كمبيوتر وعايز اشتري قطع غيار وعايز مش عارف ايه، ينفع. فالفقه بيقول ينفع. ايه اللي ما ينفعش؟ ان انا ادي له سلاح، واحنا الحمد لله في امان من هذا، احنا ما نعرفش نعمل بومب العيد. الحمد لله احنا بنستورد بومب العيد من الصين خلاص. احنا ما نقدرش نصنع سلاح. فالحاجه الوحيده اللي احنا ما ينفعش نديها لهم مباشره السلاح او ما او ماده السلاح. لا ماده السلاح نفسها اللي هو ايه يعني انا هدي له حديد هدي له مش عارف ايه هدي له تقانه هو بيعمل بيها. واحنا الحمد لله بريئين من هذا في التاريخ المعاصر. احنا ما نقدرش نديهم حاجه لانهم برضو ايه هم اللي بيدونا ده. اه فينفع ده ينفع اه على حسب مصلحتك انت. عشان كده في بحث كان عامله الدكتور هاني جوبير, بحث كان مشهور في مجله البيان قديما. فانت لو كتبته هاني جوبير حكم المقاطعه كان عامل دراسه طبعا المقاطعه حكم المقاطعه بانواعها فيها دراسات كتيره جدا ماجستير حتى ودكتوراه. سواء مستو ان هو كان مقال شديد التكثيف وشديد الدلاله ناقل مقولات لطيفه جدا عن المذاهب الفقهيه وبتاع ان هو ينفع. اه ينفع ينفع بس ايه اللي يضبطه ايه ضبط المصلحه والمفسده. اني مصلحه ومفسده؟ مصلحه المسلمين بعامه مفسدة المسلمين بعامه. انا كمسلم هستفاد اخد تقانه مفيده وبتاع مش عارف ايه وبتاع. اه طيب نجيب من عندهم جبنا نستو نجيب عندهم فرو اشتري ايس كريم وبتاع ده ممكن تقاطع وانت مرتاح. ليه؟ اه تضر وانت مش هتضر ده انت هتخشن حتى تسترجل شويه يعني ايه. احنا بطلنا الحاجات اللي واحد يقول لك نقاطع الصين وما نجيبش منهم دباديب الفالنتاين يعني اه تقاطعهم وما تجيبش دباديب الفالنتاين هتبقى ممتاز. هتبقى على الاقل عملت حاجه كويسه في دينك وما قطعتوش في حاجه مفيده. انت ما استفدتش حاجه المسلمين يعني ده ما استفدش فيها حاجه. واحد يقول لك يا طب وده ينسحب على اسرائيل. احنا دايما بنقول اسرائيل من اضر الدول ضررا للمسلمين في التاريخ المعاصر. عندك الصين اضر, عندك الهند اضر. الهنود قتلوا من المسلمين 60,000 واحد في يوم التحرير يوم الانفصال ما بين باكستان والهند ذبحوا 60,000 واحد بالسلاح الابيض خلاص. روسيا قتلت ملايين من المسلمين في التاريخ المعاصر خلاص. بريطانيا تسببت في قتل ملايين من المسلمين في التاريخ المعاصر. امريكا حدث ولا حرج. فرنسا قتلت ملايين من المسلمين في التاريخ المعاصر. اخر 100 سنه فرنسا مصفي عليها 3-4 مليون لوحدها خلاص. بريطانيا شرحه, امريكا شرحه, الهند شرحه, الصين شرحه. فلو تاجرت مع دول طب اسرائيل, اسرائيل يعني ما فيش 20,000 واحد من سنة 48 لغاية دلوقتي مش مكملين 20,000. جهاز المرور في مصر يعني أخطر على المسلمين. جهاز المرور قاتل في مصر مثلا بالتسيب والفساد وعدم احترام النفس البشرية قاتل أكتر من. احنا في مصر آخر 15 سنة ميت فيها 120,000 واحد حادث طرق. يعني احنا دلوقتي خلاص خلصنا الليفل الأخير وبنحارب الوحش. نقاطع نفسنا نقاطع المرور خلاص. فهي اضر بكثير جدا. بل اسرائيل معظم حكومات العالم العربي تسببت في قتل المسلمين والعرب كل دوله منفرده 10-20 ضعف اللي قتلته اسرائيل من سنه 48 لغايه دلوقتي. يعني اسرائيل من 48 في كل الحروب اللي دخلتها 48 و56 و67 وعدوان جنوب لبنان وحرب وضرب غزه ومش عارف ايه على بعضه كله ما اظنش جابت 20,000 25,000 واحد بالاحصاء. احنا الدوره اللي فاتت جبنا الرقم ما يكملوش 20,000. الكلام انا قلت حلوه من 20,000 ل 25,000 قتلوا بس بشار الاسد دلوقتي. لغايه دلوقتي قاتل تقريبا 600,000 تقريبا ومشرد 14 مليون. اسرائيل ما شردتش 14 مليون بني ادم لغايه دلوقتي. المسجد الاقصى من ساعه الحصار الاخير ده ووضع البوابات وبتاع مش عارف ده هم وضعوا بوابات مش منعوا الناس. واحد كان زميلنا دايما لما يسمع واحد يقول لك احنا عايزين نصلي في البيت في البيت المقدس وروح ضربه على قفاه قول له انت تقدر تصلي في مسجد الفتح في رمسيس الاول عشان اللي هو ايه الموضوع ده. هو حط بوابات عايز يحكم قبضته. يعني يقول لك ايه انت هتصلي بمزاجي وده طبعا ده ايه ليه دلالات مستقبليه وبتاع خلاص. فمن ساعتها لغايه كام واحد ميت لغايه دلوقتي؟ 10 ماتوا. عشرة ماتوا. انت حاسس بايه؟ حاسس بايه؟ الدول العربية في اخر 5-6 سنين كل دولة قتلة كم واحد؟ الحكومات قتل مباشر معلن الاف الاف الاف. لو قلنا عشرات الالاف مش هنبقى مبالغين. عشان كده احنا بنقول ايه دايما احنا ليه بنقول الحكم ده؟ احنا ليه بنقول الحكم ده؟ لان احيانا الناس بتاخد الموضوع كده بالايه يقول لك احنا انا ضد التطبيع مع اسرائيل. طب ما انت بتعمل علاقات مع الصين وروسيا وامريكا وامريكا اسوأ من اسرائيل بكتير. طب ليه ما تقطع العلاقات ما تطبعش معاه؟ يقول لك لا اصل ده محتل ارض مباشره. ليه افغانستان دي ايه في المنوفيه؟ يعني هم ما يعني ايه ما افغانستان دي ايه؟ العراق دي ايه؟ يعني دي مش دولة محتلة؟ مش دي دولة محتلة؟ على الضرر؟ لا هم قتلوا من افغانستان الاف اللي قتلته اسرائيل في فلسطين. المعاملة في اسرائيل، اسرائيل بتعامل الفلسطينيين احسن بكتير من اللي عملته امريكا في افغانستان. امريكا ضربت في افغانستان لغاية القنابل ذات الاثر الاشعاعي، وضربت في العراق في الفلوجة، يعني جربت كل حاجة، جربت ام القنابل وجربت حاجات مشعة وبتاع مش عارف ايه. واحد يقول طب ما لكن هو ايه حافظ مش فاهم، يعني اقول لك ايه، لا احنا ضد التطبيع مع مين؟ مع اسرائيل. طب اشمعنى اسرائيل؟ ليه؟ على اساس ان احنا ملناش اعداء غير اسرائيل، بالرغم ان اسرائيل احد سيئات امريكا، وامريكا احد سيئات الحكومات العربية. خلاص؟ فالشاهد ان هي الفكرة في ايه؟ ان التسلسل ده. طب نرجع تاني، تسلل الاقتصادي. معنى ذلك ان انا ما تاجرش مع الكافة؟ لا، تاجر. بس تاجر على انهي مبادئ؟ مبادئ ومعايير الاسلام، مش مبادئ تعايير الكفار. واحد يقول لك ايه؟ يعني خلاص نتاجر معاهم، نعمل قطاع سياحة في مصر. حلو؟ يجوا يعملوا ايه؟ فرجهم على الاثار؟ اثار مين؟ الكفار اللي عندنا. ما احنا فيه مش مين فرعنا عندنا هو الكفار دول، فاحنا نفرجهم على ده. يجوا ايه لابسين ايه وما بيتفرجوا على الاثار؟ يجي لا ما يلبسوش لبس كفار، يلبسوا لبس مؤمنين. احنا لحد يجوا يلبسوا ايه؟ خلاص مش هو جاي انا عامل انا فاتح بيت دعاره كبير وبقول لك ده سياحه، ده مش سياحه. خلاص فانت هتتاجر معاهم على شروط ايه؟ على شروط الاسلام. يعني يجي عندك على شروطك انت مش على شروطه هو. هو ده الفكره تتعامل. فراجل تاجر الامير المسلم ده يعمل تجاره على شروط الكفار، طب ايه اللي هيحصل؟ الكافر كل مدى بيقوى والمسلم بيضعف، وانت مخالف لامر الله عز وجل، فالله عز وجل يرفع عنك كلا وحفظه، فالله عز وجل يوكل يعني ايه مسلط عليك الكافر الاصل فيه يمنحه ديارك واموالك واعراضك وكذا، وقد فعل. خلاص. فواحد العلاقات الاقتصاديه دي مهمه جدا، لان ايه هي ممر مهم جدا. بعد العلاقات الاقتصاديه اول ما الثاني بيقوى وبيعرف ان انت متخلف عن دينك او لا تطبق دينك او بتاع، فبيطمع فيك دنيا، بيطمع فيك دنياوي واخروي. الله عز وجل يلقي في قلوبكم الوهن وينزع عنكم ايه، وينزع المهابه من قلوب اعدائكم. هم اصلا ما بقوش بيخافوا منك، فبيكترئوا عليك بسبب اقتراءك على معاصي الله عز وجل. فبتبدا بعد كده ايه، تسلل داخلي. تسلل داخلي بيبقى في خطه ترقيع عسكري، بعد كده بتخسر عسكريا، بعد كده ايه بيتسلط عليها زي الديار. طيب اول ما بيتسلط عليها زي الديار بيحصل حاجتين كويسين. ان هو اول ما بيجي بيضغ على مين؟ على الامير نفسه، السلطان بتاع المسلمين. سلطان المسلمين ده ما كانش عامل اللي عليه، فالراجل ده اول ما بيزيحه المعركه بتبقى اكثر وضوحا، بتبقى المعركه مباشره مع المجتمع المسلم مع الكافر الاصلي. الراجل الاولاني ده كان قاعد عامل كده ايه، حاجز مش مخلي المعركه واضحه. الثاني بيبقى جاي ايه، فبتبدا فكره المقاومه تبدا واضحه جدا عند جموع الناس. ايه اللي حصل في اندونيسيا عشان الناس تظل على اسلامها؟ دي حاجه مهمه جدا قبل ما نشوف المقاومه. انا راجل هولندي، المقوله دي اللي حضراتكم اقروها اللي على الشاشه دي، مقوله لاحد المستشرقين الهولنديين. بيقول ايه اللي احنا، ايه رساله هولندا؟ يعني هولندا عايزه ايه من اندونيسيا؟ عشان نشوف بس هم كانوا عايزين ايه، عشان نعرف احنا هنقاوم ايه. يعني هم ايه، اقروا كده قراءة صامتة في 10 ثواني وبعد كده نناقش المقولة. مستشرق الهولندي بيقول ايه؟ جوهر يعني انا عايز ايه من اندونيسيا؟ انت كهولندا عايز ايه؟ بيقول ان تصبح اندونيسيا امة هولندية تعيش في الشرق بروح هولندية قلبا وقالبا، فتبني مجد هولندا في ثقافتها وتستعمل لغتها وتتخلق بعاداتها وتقاليدها. جاب سيرة الدين. الراجل مش عايز حاجة من دينك. ليه؟ لأنه صعب ان انت تغير دينك. طب ايه اللي ممكن تغيره بسهولة؟ الثقافة واللغة والعادات والتقاليد. الثقافة واللغة والعادات والتقاليد. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في كثير جدا من امور في الاوامر الشرعية، عشان كده بعض الائمة المحققين يقولوا ان مقاصد الشريعة المشهورة ما بين الناس دي اشهر خمس، بس هي دي مش مقاصد الشريعة، مش يعني مش المقاصد بالالف واللام، دي بعض مقاصد الشريعة اللي هم ايه، حفظ النفس وحفظ الدين وحفظ العقل وحفظ العرض وحفظ المال وحفظ ده ايه، كل ده خمسة من مقاصد. امال ايه المقاصد الدنيا؟ تقوى الله عز وجل من مقاصد الشريعة، خوف من الله عز وجل من مقاصد الشريعة، مخالفة هذه الكفار من مقاصد الشريعة. ايه؟ مرده لكن الناس بتتعتقب كده ان هو ايه، انا ظل مسلما بس تظل مسلما، هو ده حفظ الدين؟ ولا انا حافظ على العادات في اللبس والمأكل والمشرب المتعلقة بالاسلام، تجليات لا اله الا الله الاجتماعية. عشان كده ايه، مخالفة هذه الكفار في ايه، في الملبس والمأكل والمشرب وكل حاجة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأمر الشرعية يضيف جزء من الأمر في علة الأمر معلل، يقول لك عليه للمخالفة، ينص عليه كده زي ايه، يقول ايه للرجال يعني حفوا الشوارب واعفوا اللحى وخالفوا اليهود، وخالف صلوا في نعالكم وخالفوا اليهود. المخالفة هنا ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يجيها صوم عاشوراء، طب هما بيعملوا حاجة كويسة نخالفهم؟ لا، تعملها وتعمل حاجة بحيث يبدو ان هي مخالفة. النبي هيصوم عاشوراء، عاشوراء النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة قال لهم ده بيصوموا ليه؟ قالوا له هذا يوم نجى الله عز وجل فيه موسى من فرعون وقومه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نحن اولى بموسى منه، سيدنا موسى ده هم كفار، يعني هم على الحقيقة لم يؤمنوا بما جاء به موسى، والا لو كانوا امنوا بما جاء به موسى لامنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لكن هم مش مؤمنين. طب احنا اولى بموسى منه، فاحنا بنصوم فرحا بهلاك فرعون وفرحة بهلاك فرعون وفرحة بنجاة سيدنا موسى وبني إسرائيل أو المؤمنين من بني إسرائيل. طيب النبي صلى الله عليه وسلم هيصوم، قال إيه؟ أنا أصومه وصوم يا يوم قبله يا يوم بعده عشان ما عشان يخالفه، خلاص. فهي نفس الحكاية، هي نفس الحكاية، إن أنا هو هيجي يمحق الاختلاف اللي بيني وبينه، بعد فترة هنبقى شبه بعض، بعد فترة أنا هتخلى عن أساسات الدين نفسها. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقيم المسلم بدون شروط مشهورة ومبثوثة في كتب الفقه أن يقيم بين ظهراني الكفار أكثر من 40 يوم، ما يقعدش أكثر من 40 يوم في ديار كفر. لا لا، ولو قعد الفترة العادة دي لا يترى نيرانه، ما يشوف، ما يبقاش قاعد جنبهم ولا عايش وسطهم ولا يعني قاعد في قدر من العزل عنهم. ليه؟ عشان التشبه، التشبه والاعتياد. واحد كتير جدا اول انطباع الانسان، انا شفت ناس كتير سافرت قعد سنه وسنتين وثلاثه في كثير جدا من ديار غير مسلمه، فاول انطباع يقول لك يعني بعد فتره طب ما مالهم يعني، ما هو يعني انا بقول لك ان هم يعني هتروح تلاقيهم مثلا بيستحموا بعصير مانجا مثلا ولا بيعملوا حاجه غريبه مثلا بتاع، هي الفكره ان هم يكفرون بالله عز وجل، هي دي الفكره. واحد يقول لك طب ما بيكفر بس في قلبه، لا مش بيبقى في قلبه، ده الكفر ده مبثوث في كل تجلياته الاجتماعية، من أول طريقة السلام للأكل للشرب للعادات الاجتماعية لكل حاجة. فأنت إيه؟ صاحب الشريعة عامل جدار سميك كده بالبتاع المخالفة ده. عشان كده في كتاب لطيف جدا عامله شيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي اسمه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. اقتضاء الصراط المستقيم يعني أن تقتضي المقتضيات المشي على الصراط المستقيم، صراط اللي احنا بنقول اهدنا الصراط المستقيم. ايه انهي صراط؟ صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم. فجزء من المخالفه في الفتحه اللي انت بتقولها في الصلاه الخمس ان انت يهديك الصراط المستقيم المغاير لصراط اليهود والنصارى. ايه اسم الكتاب؟ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفه اصحاب الجحيم لشيخ الاسلام ابن تيميه الحنبلي. خلاص، ليه كلام فوق الرائع، فوق الرائع عن المخالفة في الهدي والأكل والشرب واللبس واللغة وكل حاجة. ولسه هنتكلم كلام كويس جدا أو كلام طويل جدا عن ده، التعرض ليه فكرة اللغة قدام شوية. خلاص، لا ده التفاصيل، احنا قلت لك التفاصيل مبثوثة في الفقه، احنا اللي يهمنا الفكرة فكرة المخالفة، فكرة المخالفة وعدم التماهي، عدم رفع هذه الايه، عدم هذا الاختلاف. طيب المقاومة بقى، انا راجل، مين اللي بيدرك على الحقيقة المشكلة؟ العالم. العالم بيبقى مدرك إدراك عميق جدا جدا لفكرة الخطورة اللي ممكن يمثلها استيلاء الكفر الأصل على ديار المسلمين. أحيانا الحاكم ما بيبقاش الحاكم، بس بيبقى خايف على السلطة بتاعته، إن هو فكر قهر فاتخذت منه البلد اللي كان بيحكمها، لكن هو مش خايف على دين الناس ولا مش عارف يعني. العالم هو اللي بيبقى هام. عشان كده كتير جدا عندنا فتاوى قد نستغربها جدا دلوقتي، فتاوى صدرت في وقتها في وقت الاحتلال الإنجليزي، يعني مثلا كنا يقول لك إيه، أي واحد كان احيانا بيكتب كده، لو واحد شافوه لابس بدله واحيانا بنطلون كانوا كفروه، فيقول لك ايه ده ليه، لو لابس زي الانجليز فيقول لك لابس لبس الكفار، فما دام لابس لبس الكفار يبقى ليه، لانه وقتها كان زي المسلمين متمايز ولا يلبس المسلم هذا اللبس، فما دام لبسته وكانه خلاص بقيت معاهم. وكان فتاوى من علماء كبار بل من شيوخ الازهر هنا في مصر، خلاص، بل احيانا تبديع لاشياء من الاستعمالات اليوميه في الاكل والشرب زي الاكل بالمعلقه وبتاع، الكلام ده صدر من فتاوى كبيره من شيوخ كبار جدا زي الشيخ الدمنهوري وبتاع اللي هو كان شيخ الازهر في هذا الوقت. خلاص، ايه السبب؟ واحد يقول لك ايه ده، راجل عبيط ولا راجل متشدد؟ لا لا، عبيط ولا متشدد، كان عالم وراجل مذاهبي يعني كان ملم بالمذاهب الاربعه وبتاع. طب امال ليه بيقول كده؟ بيقول لانه فاهم ايه فكرة دي مرتبطة بدي مرتبطة بدي مرتبطة بدي. انه انت هتاكل ازاي، هتشرب ازاي، هتلبس ازاي، ايه الشيء هتفكر ازاي، ايه اللي هيمتلك بيه قلبك لدرجة ان انت هتبقى معظم جدا. عشان كده دايما الناس بيبدأ بيها التعظيم بالاشياء، يعني دايما ايه بيشوف تكنولوجيا ضخمة جدا وبتاع، فيقول لك يا اخي منظمين جدا وعندهم الات وبتاع، فالرضا والقبول بتاع ده بيجره لايه، لتعظيم. يعني انا هنا معظم اشياء مادية، فبيجره لايه، لتعظيم الفلسفة والاخلاق ونظوم الحكم وبتاع، فبينتقل للاساسيات. عشان كده في واحد يقول لك يا اخي ما دام هم بيعملوا كده يبقى هم اخلاقهم، وده ده يعني حجة عقلية تبدو سليمة. عشان كده زمان في الصدر الاول المسلمين اول ما كسروا بلاد فارس، الفرس كان عندهم اسلحة ممتازة، فكان في امر من الخليفة وكثير جدا من فقهاء الصحابة الا يقاتل المسلمين بالقيس الفارسية. يعني انت دلوقتي معاك قيس بترمي بشيء، القيس الفارسي احسن، وانت خلاص خدتها، يقولك لا لا يقاتل بها، حارب بحاجة تانية، بيعها وخد فلوسها. يقولك ليه؟ يقولك حتى لا يتعظم هؤلاء الكفار في قلبك، لان انت لسه حديث عهد بنصرة، والعرب كانت تخشى الفرس في الجاهلية، فلا تفتكر ان انت يعني انت ايه دايما. ودي لو حد هنا بالذات، لو حد من الصعيد او من قرى او بتاع وجرب انواع السلاح المختلفة، لما يكون بيستخدم حاجة صيني ويشوف حاجة روسي ويقولك يا اخي يعني حاجة عظيمة ونظيفة وبتاع، هو معظم للحاجة المادية، بس ده بينتقل لايه، للخوف نفسه من اصحابها. يعني ما دام عملوا السلاح بالجودة دي يبقى هم، وده احنا منتقل لينا في العربيات وبتاع، احنا مقبولين على تعظيم اليابانيين والالمان بسبب العربيات. ليه؟ هو عمل ده. ففي جزء كبير جدا من فكرة الايه، قال لك لا ما خليهم فترة ايه، قعدوا فترة كده لغاية ما الموضوع خلاص نفسيته اعتدلت وبتاع، فكرة اللي هو بيسموه احيانا الاستعلاء الايماني، ان هو انا في حاجز ايماني يحجزك عن ده، سمح لهم باستخدام القيس الفارسي، خلاص كده. طيب العلماء شافوا ايه، قال لك لا احنا ايه اللي ممكن يتضرر، ايه اللي ممكن يتضرر، نظام الحكم ده تضرر شديد، ان هو الحكم نفسه خلاص يبقى الكفر الاصلي اللي مسيطر، بس لسه الكفار مسيطروش قوي، ايه اللي هيتأثر بشدة؟ النظم الاجتماعية. النظم الاجتماعية على الحقيقة هي اكبر واهم تشكل الاسلام، مش المقلوب. ازاي؟ انا مسلم، الاسلام شيء معنوي، يعني انا بقول ايه لا اله الا الله محمد رسول الله، ده هي الاسلام. فواحد يقول لك والله ده حاجة جميلة وبتاع، بس دي شوفها ازاي، يعني انا الاسلام ده شوفه ازاي. واحد يقول لك يعني ايه مجتمع مسلم، يعني ايه مجتمع كافر، في ناس احيانا بتقولها باستخفاف، يعني ايه مجتمع، يعني ايه اروح ايه، لا الكفار، الحيطان كفرة، الشارع كفرة، الشجر كافر، لا الايمان ده في قلبك خلاص، المهم العمل وبتاع، مش عارف الكلام ده ظاهره، يعني كلمة حق جزئي وربي باطل كلي، يعني هو لا مش صحيح ولا حاجة. الايمان ده شيء معنوي وشيء محسوس يرى. طب فين المحسوس اللي يرى؟ ان هو الايمان ده اللي هو شعب الايمان ده شيء متجزئ، يعني حتة حاجات ممكن نفصلها. الايمان بقولك الايمان بالله، ايه الايمان بالله؟ الايمان بالله ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خير وشر. واحد يقول لك طيب اشوف الايمان بالله ده ازاي، الايمان بالله ده شعب. لو احنا مسكنا الست اركان ايمان اللي احنا قلناهم دول حللناهم يطلعوا حاجه و70 شعب. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الايمان 70 شعبة او 60 شعبة، اعلاها وافضلها قول لا اله الا الله محمد رسول الله، وادناها إماطة الاذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. يبقى احنا كده معانا ايه، حاجة و70 شعبة، لو انا شفتهم يبقى الإيمان ايه متحقق. فواحد بيقول لك ايه لا إله إلا الله محمد رسول الله، دي اشوفها ازاي، ان الاقي مكان بيعلم لا إله إلا الله محمد رسول الله. يعني احنا مثلا اللي موجود، الحضارات كل موجودين قدامي، حد تعليم أزهري قلة مندسة، تعليم عام كله خلاص. احنا اخر مرة احنا في التعليم العام درسنا امتى في مقرر في الدين نواقض لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ طب فقه، طب اخر مرة حفظنا قرآن في منهج الدين، يعني اخر مرة سمعونا قرآن في الدين في امتحان، طب اخر مرة خدنا احكام تجويد امتى؟ طبعا ما درسناش من الاول اصلا، احنا مش يعني مع الكفار ما لناش دعوة، اكنك ان انت مش مطالب، يعني انا ما درسنيش تجويد اللي هقرا بيه القرآن، وما درسنيش نواقض التوحيد، يعني ما فيش ولا مكان في البلد دي المفروض التعليم العام اكتر ولا الازهري اكتر؟ العام طبعا اكتر، كل الناس في الاصل مع الكفار، قصدي يعني تعليم عام، مش ده ولا مره درسوه حاجه متعلقه بالفقه، لا ولا مره درسوه توحيد، لا ولا مره درسوه ناقض توحيد، لا. طب ولا مرة درسوله حاجة متعلقة بالإيمان وقاعدة؟ لا. طب هو المفروض يطلع إيه؟ فأنا عشان لما واحد يقول لك إيه الإيمان بقى بالله، أقول لك إن يبقى في مؤسسة، والمؤسسة دي الدولة اللي تعملها؟ لا مش لازم. هو المفروض لو السلطان مسلم والشريعة مطبقة يبقى إيه؟ السلطان ده وظيفته اللي ربنا هيسأله عليها هي إيه؟ حفظ الدين. أول حاجة يقول لك أول مهام الحاكم في الإسلام هي حفظ الدين، إنه يحفظه على الناس. واحد يحفظه يعني إيه؟ قال لك نجيب صندوق ونحط فيه الدين. لا مش كده. أو يقول لك تطبيق الشريعة، ما يطبق الشريعة يعني يلمها ويحطها في، يعني ممكن ده بالمعنى ده مطبقة كده، ما هي شريعة مشريعة مطبقة. لا، إنه يحفظ الدين على الناس، يعني في الحالة العامة إن الناس تطلع موحدة مسلمة، عارفة، عارف بالنبي صلى الله عليه وسلم، عارف بالقرآن، عارف باللغة العربية اللي تجعله يفهم القرآن والسنة وهكذا. ده مش موجود، فيبقى أقدر أقول إن الشعبة دي اجتماعية مش موجودة. خلاص. طب الصلاة، إحنا آخر مرة درسنا فقه الصلاة إمتى؟ العام مش الأزهر تقريبا، نادر. تفتكر في ثانوي خدنا حاجة كده؟ ما تفتكرش، ما اظنش. خلاص. الفكره في ايه؟ ان هو انا المفروض واحد يقول لك ما انت بتصلي وابوك بيصلي، هو مين اللي المفروض الاستدامه، مين اللي اسس لده؟ خلاص. زي بالظبط اكننا بيقول لك ايه، بيقول لك احنا مش محتاجين نعلم لغه عربيه. ليه؟ الناس كلها بتتعلم لغه عربيه، فعلموا بعض، بابا عربي ماما عربيه، انت هتتعلم هتبقى عربيه لوحدك. لا مش ما ينفعش كده، لازم يبقى في مؤسسه. المؤسسه دي مش لازم تكون حكوميه، ولكن الشرط ان لو ده سلطان مسلم وهذه الديار تطبق الشريعه بالمعنى الحقيقي، يبقى المفروض في مؤسسه بتحافظ على وجود اللغه العربيه للبقاء على لسان الوحي، عشان نفهم الكتاب والسنه، في مكان يعلم اللغه العربيه بهذا الغرض لفهم الكتاب والسنه، وهكذا بقيت شعب الايمان. الصلاه دي، الصلاه دي فيها كم شعبه اجتماعيه اقدر اشوفها؟ لا، في مكان الاول بيعلم فقه الصلاه، في مكان بيعلم فقه الطهاره، في مكان بيعلم لغه عربيه عشان افهم فقه الصلاه وفقه الطهاره، في مكان بيعلم قدر من القران، في مكان بيدرس هندسه فقه عمران طبقا للشريعه، بحيث لما يبني مسجد يبني عدل، يبني طبقا لاحكام الشريعه. خلاص وهكذا. طب خلصنا ده، عايزين محتسب، هيئه تامر بالمعروف تنهى عن المنكر في الصلاه، بعد كده عايزين سلطان مسلم يراقب العمليه دي كلها. كده احنا بقينا معانا مجتمع مسلم بيقيم الصلاه. انا بصلي وحضرتك بتصلي والاستاذ هاره بتصلي، ممكن نعمل ده في روسيا، ممكن ده نعمل في بريطانيا، لكن هذه الديار ستظل ديار كفر بالرغم من شعبه الايمان قائمه، لان اقامه الصلاه غير متحققه، وأنه لا يوجد مكان يستديم فقه الصلاة وفقه العربية وفقه كذا وبتاع وإقامة الشعائر والحض عليها والاحتساب اللي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هو ده الشعبة الاجتماعية لوجود الصلاة. الصيام شرحه، الزكاة شرحه، لازم مكان يعلم اللغة العربية، وحد يعلم فقه الزكاة، وحد يعلم القواعد الاقتصادية الحساب الشرعي، وحد محتسب عشان يضمن الناس بتزكي فعلا، وحد يعلمهم قدر ما من اثر الزكاه على الاقتصاد وبتاع، وبعد كده في محتسب، وبعد كده في سلطان مسلم. طيب الجهاد، يبقى واحد يقول لك هذا المجتمع بيجاهد، مش ما عندنا جيش وبيجاهد يبقى لا، ده مش لازم، مش لازم. لازم يكون في هذا المكان واحد في مكان بيعلم فقه الجهاد عشان الناس ما تعكش، واحد يقول لك يلا نجاهد، لا لحظه، ما ده زي الصلاه، يلا نصلي او يلا نزكي او يلا يلا نامر بمعروف ونهي عن المنكر، ده الجهاد، اتعلم فقه الجهاد. ايه فرق بين فقه قتال الكفار وقتال البغي وانواعه وبتاع؟ اثنين، تروح تتعلم علوم عسكري، تعلم تعمل اعداد بدني عشان ما هنحارب بكروشنا، دي مش هينفع كده، لازم نعمل حاجه. فلو ما فيش مكان بيستدين ده في الامه، يبقى هذه الامه لا تقيم فريضه الجهاد، وهكذا. حط بقى الزكاه كله على بعضه. عشان كده احنا لما حد كان يقرا عن المجتمع المسلم في القديم يحس ان المجتمع كله في حد عامل شبكه غايه في الدقه معقده جدا، كل شعره منها تحمل ما شعبه لو قعدت توصلها، زي احنا اللي هو الاوقاف اللي احنا قلناها، فقه الاواني المكسور، مش عارف، وقف الاواني المكسور، وقف النساء الغاضبات، سبيل تعليم الفقه اللي مش عارف، ارض موقوفه على تعليم الصلاه، ستات او اوقفت مش عارف ايه على علف للخيول عشان الجهاد، رجل اوقف على المجتمع كله عامل ايه؟ بيقيم شعب الايمان الصوره الاجتماعيه بتاعتها. فواحد يقول لك ايه يعني انا لما اروح دار الاسلام الاقي ايه؟ الاقي في سبراي مرشوش في الهواء اسلام؟ هتحسه. اللي هو ايه؟ كل شعبه من شعب الاسلام متجسده في شعبه اجتماعيه. انا راجل كافر مقصر هولندي ولا بريطانيا ولا فرنسا ولا روسي ولا امريكا، جاي بلد هعمل ايه؟ اقصقص الشعب دي. يعني انت لو في مكان بيعلم اللغه العربيه لن اقصقصه. طب لو مكان كده كده هيعلم اللغه العربيه، خلاص نفصل اللغه العربيه عن الاسلام. في كتاب لطيف جدا العلامه دكتور محمد حسين اسمه حصوننا مهدده من داخلها، فكان بيتكلم عن نشأة بعض المعاهد الاسلاميه، هي وان كان قال امرها الى غير كده، يعني كان ليها اثر حسن بس ما زال ليها اثر سيء زي كليه دار العلوم. لا ما هو ده تاريخ، زي الأزهر، الأزهر نشأ شيعي في الأصل، فهو أنشئ الأزهر في الأصل للأصل للقضاء على ما ذهب أهل السنة في مصر، ثم انتقل قعد صلاح الدين الأيوبي وقفله بعد ما قضى على الدولة الفاطمية، المماليك بعد كده قعدوه سني، فهو نشأ لغرض ثم قال الأمر آخر. دار العلوم أنشئت لغرض سيء في الأصل، اللي هو إيه؟ إن اللي كان بيعلم الدين واللغة العربية في مصر مين؟ مشايخ الأزهر. فأنا محمد علي وولاده عملت تعليم علماني، في الآخر العلمانية ما كانتش كاملة، يعني لسه فيها. فأنا المدارس هعلم فيها لغة عربية ودين، مين اللي هيعلمهم؟ الشيخ. ما لو جه الشيخ هيخرب الدنيا. ليه؟ زي الإنجليز كان يقول لك أي واحد حافظ لكتاب الله يختبر في القرآن، الإنجليز يعفى من الجيش تعظيما لكتاب الله. على كياد يا مؤمن. طبعا هو مش تعظيما لكتاب الله، هو خوفا من كتاب الله. ليه؟ أنا راجل حافظ القرآن وحافظ الأمثال وحافظ التوبة، قول النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين أهل يا لأهل البقر، اللي حافظ البقر يجي، حافظ البقر عشان صورة بس، فده حفظ التوبة والأمثال. زي أيام قطز مثلا كان في كل المنابر كان لا يعتلي منبر إلا حافظ الأمثال والتوبة. واحد يقول لك طب ما راجل عادي يطلع يقول كلمتين في بر الوالدين ينزل، مفيش عند بر الوالدين دلوقتي أمثال وتوبة. ليه؟ فيك مغول هيجي هيقتلوا لك أبوك وأمك قبل ما تبرهم، يعني أنت أنا أديك محاضرة في دل الوالدين هو هيجي يقتل لك الوالدين. عشان كده دايما يقول لك إذا تعين الجهاد هو ده أخطر شيء على المسلمين، استيلاء الكفر الأصلي على ديار المسلمين، خلاص مفيش إسلام. عشان كده يقول لك إيه، يخرج الدائن المدين بدون إذن الدائن، وتخرج المرأة بدون إذن الزوج، ويخرج الأجير والعبد وبتاع بدون إذن السيد. ليه؟ وأنه أخطر شيء مهدد اللي هو ديار الإسلام، إن الكافر نفسه يسيطر على ديار الإسلام، هيغير اللي هو حصل بقى. فده جه عمل إيه؟ قال لك لا، هو الأزهري ده هو يعلمهم قرآن ودي، لا إحنا عايزين واحد أفندي يعلم لغة عربية، فيعلم لغة عربية بس من غير إيه؟ الحمولة العالية بتاعت الدين. فعملوا حاجة كده وسيطة وسيطة، فتعملت دار العلوم. فدار العلوم في الأصل ده الغرض منها، هي عملت بعد كده طلعت منتج حسن، بعض المنتج الحسن. يعني إيه؟ طلعت ناس لا عندها قدر كبير من الإيمان باللغة العربية، قدر كبير، لأن دار العلوم على قديمه كانت إيه؟ كان اسمها دار العلوم، يعني بيدرس طب وفيزياء وفلك ورياضيات ولغة عربية وشريعة، وكان في حاجة اسمها تأهيلية دار العلوم، يمتحن سنة يقعد سنة يذاكر، ولو سقط ما يخشهاش، ولازم حافظ القرآن، كان أولا ما يخشهاش غير أزهري، وحافظ الدكتور أبو همام الله يرحمه الشاعر الكبير تلميذ العقاد، والدكتور أبو همام اللي الناس اللي تعرفوه يقول لك يعني رجل يعني مش بتاع شريعة ولا دين، ده شاعر راجل بتاع نقد، يقول أنا الله يرحمه الله يرحمه كان بيقول أنا لما دخلت تأهيلية دار العلوم كنت أحفظ كتاب الله كاملا، وكنت أحفظ 20,000 شاهد من الشعر العربي، وكنت أحفظ كثيرا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ده داخل دار علوم، يعني مش أزهري اللي هو إيه، يعني ده راجل منفلت، مش هخش أزهر، ده هخش دار علوم خلاص، ده دلزق على قديمه. طبعا بعد كده ده الأمور سائد جدا لأسباب يعني يطول شرحه، منها أسباب أمنية وأسباب سياسية. لكن الشاهد إن هو فكرة إيه، القصقصة بتاعت الشعب دي، قص التعليم، افصله، هات الدين كده، هات ده يمين هات ده شمال، حول شيء من الشعب الاجتماعيه دي، حولها المؤسسه فيبقوا موظفين، تموت المؤسسه زي الاوقاف، حولها الوزاره كده، بقت وزاره الاوقاف اسم على مسمى، اللي هي ايه، وقف حال المسلمين. يعني احنا هنوقف، بس هنوقف حال المسلمين كلهم، يعني كل الفلوس اللي المفروض مصر 70% منها 70% لما محمد علي مسكها كانت اراضي وقفيه، الاراضي الزراعيه، حتى الان معظم اراضي مصر اراضي وقفيه، اللي هي طبعا اوقفت بس اتخذت حاجه ثانيه خالص، خلاص وهكذا. فالعلماء بيبقى مدرك لده، مش لازم يكون مدرك بالطريقه النظريه اللي احنا بنقولها، لا مدرك حاسس بايه، بالوظائف. فبيعمل ايه العلماء، راحوا مثلا تم تاسيس مثلا جمعيه الاصلاح والارشاد العربي، تم تاسيس شركه اسلام وبتاع، ده بيبقى ايه، حركه ليها طابع اجتماعي، بيعمل ايه، بيعمل مكان الناس بتتعلم فيه العلوم الشرعيه واللغه العربيه، وبيعمل فيها مسجد ومستوصف طبي ونشاط اقتصادي، بحيث يضمن اكبر كم من ان الانشطه الاجتماعيه لا تتعارض مع الاسلام. ليه؟ لان انا لو سبتك من غير ما تعمل الانشطه والتجاره والطب والاقتصاد والتعليم، لو سبتك فتره تعمله بعيد عن الاسلام، اصغر وحده منه فيه، اصغر وحده من دول من كل الشعب، تعود بالنقد على كل الشعب. يعني مثلا ايه، النشاط الاقتصادي، لو انا سبت النشاط الاقتصادي الغير المسلم يتوسع في ديار الاسلام، بعد 3 4 5 اجيال طالت المده او قصرت، كل هذه الاجيال سوف تخرج من الاسلام بالكليه بسبب هذا النشاط الاقتصادي. ايه السبب؟ واحد يقول لك ليه هيعملوا ايه، هيكفروا، هيكفروا، بس مش الجيل الاولاني، ولا الثاني، الثالث ممكن، الرابع. واحد يقول لك ليه؟ ايه هقول لي هيكفروا ازاي؟ اقول لك انا هغير النظام الاقتصادي فهخليه يتاجر في اشياء لا تتماشى مع الاسلام، كده اتفقنا، او فيها قدر كبير جدا مع عدم التماشي مع الاسلام. ماشي، يقول لك ماشي، ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل؟ تعامل الربا واقتصادات اقتصاد غير خاضع للاسلام في معظم احكامه وبتاع. ايه اللي هيحصل؟ يقول لك هو هيتوسع اقتصاديا جدا، فهو يبقى اكبر قدره اقتصاديه مؤثره في حياه الناس. يقول لك اه هو هيحصل كده، فالناس هتتعلم لانهي غرض، للغرض اللي بيعود بالربح على حالاتهم. فانا راجل حاليا، في طالب عمركم سمعته ان حد وهو في اولى كليه او ثانيه كليه او ثالثه كليه او لما اتخرج قال له على فكره احنا لازم نروح ناخد تويفل او تافل، اللي هو تيتشنج عربي از فورين لانجويج، يعني تدرس زي التويفل بالعربي، تويفل انجليزي، كل شهاده ليها اختبار اسمه اختبار الكفاءه اللغويه. فالتويفل او الايلتس او البي تي اكاديمي او اي حاجه من الاختبارات دي اختبارات كفاءه لغويه في اللغه الانجليزيه. في الديري مثلا اختبار كفاءه لغويه في اللغه الاسبانيه، في دلف ودلف اختبار كفاءه لغويه في اللغه الفرنسيه، في مش عارف ديف اختبار كفاءه لغويه في اللغه الالمانيه، في جي بي ال تي اختبار الكفاءه اللغويه في اللغه اليابانيه، في مش عارف اتش كي حاجه كده اختبار كفاءه في اللغه الصينيه. عمركم ابدا شفت واحد قال احنا عايزين ناخد 12 ليفل لغه عربيه، ندرس نحو وصرف وبلاغه ونمتحن وتقدم نفسك باللغه العربيه والفصحى وبتاع؟ حد ابدا عمل كده؟ ليه؟ لانه مفيش سوق عمل بيقول لك اعمل قدم نفسك باللغه العربيه الفصحى وما تسكنش ولا تقف على اخر الكلام مشكلهم، اكتب ميل باللغه العربيه الفصحى. حد ابدا قال لك تيجي نتعلم نكتب بريد الكتروني باللغه العربيه وقواعده ايه وبتاع؟ مش ممكن. حد قال نعمل دوره مش عارف ايه ازاي تنجح في اختبارات القبول باللغه العربيه؟ مش ممكن، لا مش مطلوب. مين اللي طالبه؟ الحاله الاقتصاديه، الحاله الاقتصاديه. فالناس بتتعلم لغه انجليزيه وبيضعف اهتمامها باللغه العربيه، وبيعظم جدا في قلبها قدر اللغه الانجليزيه، وبيضعف في قلبها جدا قدر اللغه العربيه. طيب ده عند جيل بس بيظل مسلم ويصلي ويجيب شيخ يعلمهم قران وبتاع، وممكن يعني لو زادت قوي يجيب لهم شيخ يعلمهم التجويد، يلا يبقى متطرف يعني ولا حاجه. ايه الجيل اللي بعده هيبقى ايه؟ يقول لك بص احنا تعبنا قوي عشان اللغه الانجليزيه، احنا ندخل الواد مدرسه اجنبي من الاول، فالواد يطلع الانجليزي بتاعه حلو من الاول. خلاص ده جيل هيطلع الاثنين ماشيين مع بعض، وبعد كده هو الواد نفسه هيبقى من الجيل اللي هو يقول لك ايه واحنا بندرس عربي ليه؟ واحنا ما بنعملش بيه حاجه، والعلوم نفسها ما بندرسهاش بالعربي، لان العلوم الشركه اللي انت هتتعين فيها اللي كنت بتدرسها انجليزي مخصوص من وانت صغير هي نفسها في الجامعه هيعلمك العلم ده بالانجليزي، فبلاش اصلا تتعلم عربي. فالعربي ده انا لا بدرس دي دين ولا دنيا، فمش مهم. خلاص طيب هات الواد ده اللي انت علمته، قال لك لا وديها مدرسه انجليزي خالص، لدرجه المدرسه يقول لك ممنوع فيها الكلام بالعربي، عشان انت مش عايز ابنك يطلع كافر قصدي يشتغل مع الكفار، فاحنا لازم نعلمه لغه الكفار من الاول. فهو ايه الراجل لازم يبقى المس والمستر هيكلموه انجليزي طول، وممنوع يتكلم عربي. طيب الواد هيطلع ايه بقى؟ يعني ايه ده موقف؟ يعني انا اصلا طالع ضعيف في الانجليزي، في طالع ضعيف في الدين، لان انا الدين كان مهمش، لا انا ضعيف في الدين وفي اللغه العربيه، هطلع ايه؟ ممكن بعد رابع جيل ولا حاجة يطلع جيل فعلا ما عرفش ولا حاجة عن الإسلام وما عرفش ولا حاجة عن اللغة العربية، ده في ديار الإسلام بسبب تغيير النشاط الاقتصادي. عشان كده في مقطع غاية في الروعة في سلسلة كان كذا كتاب، احنا انا هحيل على المقطع، هجيب لكم المقطع ده لوحده كده، هو حاجة 6 سطور أو 7 سطور كده، كان كاتبها المستشار طارق البشري في كتاب ليه سلسلة اسمها في المسألة الإسلامية المعاصرة، سلسلة مطبوعات دار الشروق. فهو عامل نقطة مهمة جدا، بيقول لك الاستعمار لما جه ديار الإسلام عمل إيه؟ انتبه لحاجة خلصوا منها من العصور الوسيطة، إن لا يمكن تحويل المسلمين عن الإسلام عن طريق الجدل الديني. يعني أنا مسلم يجي واحد كافر هيقعد يقنعني وبتاع، بقول لي بص التعارف في الإسلام وبتاع، مستحيل، يكاد يكون مستحيل. ليه؟ لأني حاجة في أحيانا حاجة في الفلسفة بيسموها حد التقطير، او يسموها نصل اوكام او مدية اوكام او سكين اوكام او قانون الاقتصاد، اللي هو ايه؟ ايه اللي يخليني اقتنع بحاجة في 9 خطوات ما دام انا اقدر اقتنع منها في خطوتين؟ حتى الدكاترة يقول لك قدر كبير جدا من التشخيص الطبي قائم على حد التقطير او نصل اوكام. اوكام ده واحد فيلسوف يعني، يقول لك الحاجة نروح لها من اقصر طريق عن طريق الاستنتاج، اللي هو ايه؟ يقول لك اي طبيب قاعده في الطب يقولوها بطريقه هزليه، يعني يقول لك ايه اذا سمعت وقع حوافر فهي جياد وليست حمر وحشيه. يعني انت ايه سامع ايه حد بيجري بره الصاله يعني عندك في البيت، يقول لك ايه يكونش ديناصور؟ لا مش ممكن ديناصور. ليه؟ حد وكان بيقول ايه؟ اكيد اخوك الصغير. خلاص مش ممكن، يقول لك ممكن يكون نمر. لا مش ممكن يكون نمر. ليه؟ لان مصر ما فيهاش نمور. يعني ايه حد التقتير اللي هو ايه؟ ما تفترضش فروض. يقول لك بس انت مش ممكن، ده مش جائز. لا مش جائز. اقعد ايه قلل الاحتمالات. كنا بنضرب مثال ليه؟ حسن. خلاص. فهو الفيلسوف الدكتور البشري بيقول ايه؟ بيقول هو كف عن فكرة ايه؟ الجدل الديني. لان ايه؟ الاسلام فكرة الايه؟ حد التقتير ده مش موجود فيه. انا اقعد اقول لك ايه؟ انت المفروض تبقى مسيحي. انا مسلم. فاقول له ليه ابقى مسيحي؟ يقول لي عشان التسامح، احنا متسامحين. عشان تحب ربنا، احنا بنحب ربنا. عشان طب اشرح لي الاعتقاد عندك ايه؟ حاجة معقدة جدا عشان يفهمني ان ربنا واحد بس هو ليه ثلاث اقانيم والاقنوم. عارف ابنه؟ عارف الروح القدس؟ ايه ده هو عنده ابن؟ لا هو مش ابنه، ابنه هو نفسه بس. طب هو مات وربنا بيموت؟ لا مش موت. مش هو اللي مات، هو واحد. انا ايه اللي يخليني اعمل ده من ناحية العقلية حتى؟ ليه اجهد نفسي في ده؟ طب ما انا اقتنع ان الاله واحد احسن وملوش لا صاحبه ولا ولد، وهيدخلني الجنه زي ما انت تزعم ان هو يدخلك الجنه، وهو ارسل الرسل وانا الاله بتاعي ارسل رسل وله كتب وانا عندي كتب وانا مؤمن بكل الانبياء وانت. فانا ليه اروح لحاجه اصعب ما انا في الايه؟ حق حد التقدير في التفكير. فالمستشار بيشي بيقول الاسلام من اكثر الديانات لو واحد على دين الاسلام صعب جدا بالجدل الديني تخرجوا منه، صعب جدا. خلاص. فكف القوى الاجنبيه عن تعمل ده. امال بيعمل ايه؟ قام بافساد النظم الاجتماعيه اللي هي التجلات الاجتماعيه للاسلام. فانا بوصل لك كل المؤسسات الاجتماعيه والرسميه القائمه على استدامه شعب الايمان، استدامتها. فانا حاليا في مصر انا كده واثق 100% ان احنا لو استمرنا على هذا الوضع 20 30 سنه هيطلع عندنا جيل نشا في مصر لا يستطيع الكلام باللغه العربيه. ايه السبب؟ انه في ناس من دلوقتي بتودي ولادها رياض اطفال باللغه الانجليزيه، بل معظم الناس بتودي الرياض اطفال نفسها باللغه الانجليزيه. فالولد هيطلع ايه؟ لا يعرف حاجه عن الاسلام ولا يعرف، يعني هو اضعف بكتير جدا من جده وابوه وبتاع. فلا مع الموجه كلها العالميه، لا ده هيتحول على الاسلام بالكليه. واحد يقول لك هو ده يعني ده عقلانيا ينفع؟ لا احنا بنقول له الاحصاء الواقعيه بتثبت ده بالارقام. عندنا احصاء لطيفه جدا بتقول ايه؟ ان 75% من المهاجرين لديار غير اسلاميه من المسلمين، الجيل الثالث فيهم 75% منهم، يعني كل 100 بيسافروا 75% منهم في الجيل الثالث بيتحولوا عن الاسلام بالكليه ولا يستطيعون الكلام باللغه العربيه مطلقا. الجيل الثالث يعني انا اول ما سافر ابني يطلع بيتكلم عربي ومكسر، يقول لك ازيك عامل ايه الحمد لله وبتاع، يعني ايه ما لسانه يتقلب. ابنه يطلع مش مسلم وما يتكلمش عربي بنسبه 75%. 75% هيبقى كافر بسبب ان هو موجود بس في نظام اجتماعي غير مسلم، وهو مسلم وبيصلي والبلد اللي فيها مسجد، وهو بيوديه يوم الحد او الاثنين اسلاميك سكول عشان يعلمه حفظه قران او بيعلمه تجويد او حاجه زي كده. يعني ابوه علمه تجويد علمه شويه لغه عربيه مارسهم بس هو بيمارس 99% من الوقت لغه غير العربيه. بيكون كل انشطته كل شيء مهم ومحترم عمله في حياته عمله له واحد كافر، كل شيء تقني استخدمه عمله له واحد كافر، كل النظم الاجتماعيه الناس اللي حبهم وجاورهم وعملوا فيه معروف وبتاع كلهم كفار لا يؤمنوا بالله ولا يوم الاخر. الثاني هيعظم ده جدا في قلبه، الثالث هيطلع غير مسلم ولا يتحدث باللغه العربيه. الاحصاء نصا والمنقوله من كتاب نحو اسلام اوروبي بتاع اوليفيروا. طيب فجامعات العلماء زي شركه اسلام اشتغلت على المحور الاقتصادي والثقافي اللي هو شرعي لغوي اقتصادي، بيعملوا مشروعات كبيره. الاقتصادي يا اخوانا من عصب الاحتفاظ بحياه المسلمين الاقتصاد. الاقتصاد عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه؟ نعم المال الصالح للرجل الصالح. بل كثير جدا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سواء من الرجال او النساء وعلى راسهم ام المؤمنين خديجه حملوا النبي صلى الله عليه وسلم بماله، يعني فكرة النفق. عثمان بن عفان النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى عثمان بن عفان اشترى بئر روما ثم كفى يعني جهز جيش العسرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارضى عن عثمان فإني عنه راض، اللهم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. بإيه؟ بماله. فكرة المال. كان سيدنا سفيان الثوري يقول كانوا قديما يكرهون المال السلف الصحابة وبتاع، يعني الاكثار من المال وبتاع، ويقول والآن المال ترش المؤمن. ولولا هؤلاء الدنانير لتمندل، كلمة تمندل يعني جعلونا زي المناديل، كلمة منديل قديمة يعني تمندل يعني خلونا زي الخرق ورقة يعني حاجة يمسحوا بها ويرمونا يعني يتلعب بنا يعني. فأقول لك فلولا هؤلاء الدنانير لتمندل بنا الملوك او تمندل بينا بنو العباس او تلعب بينا بنو العباس، يعني لولا شويه الفلوس اللي معانا. عشان كده سيدنا سفيان الثوري عبد الله بن المبارك وكثير جدا من هؤلاء الطبقه كانوا اصحاب تجاره، ومن اشهرهم سيدنا عبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك كان عالم ومحدث وفقيه، كان من اصحاب الامام ابو حنيفه، وكان مجاهد وكان تاجر، يعني باللغه المعاصره كان اقرب ان هو يكون ملياردير سيدنا عبد الله بن المبارك، وصاحب كتاب الزهد من اجل كتبه كمان. خلاص طيب. بعد كده جمعيه الاصلاح والارشاد العربي، جمعيه الاصلاح والارشاد العربي كان المحور الاساسي فيها اللغه العربيه برضو. اللغه العربيه الغريبه ان مؤسس جمعيه الاصلاح والارشاد العربي، هاخد اسئله دلوقتي، جمعيه مؤسس جمعيه الارشاد والاصلاح العربي اللي هو احمد السروكتي. التكليف الثاني، احنا قلنا اول تكليف كان ايه؟ المجاهد اللي قتل مجلان. احنا عايزين التكليف الثاني اللي هو ايه؟ ترجمه احمد السروكتي. احمد السروكتي من ال سروكتي في السودان، وما نقول دايما السودان في هذه العصور، في العصور يعني نقصد السودان اللي هي الدولة الحالية وجزء كبير أزيد من المساحة الحالية. ليه؟ يعني يعني مساحة السودان احنا ننطق تنطق في اللغة العربية قديما ويقصد بها مش البلد السودان الحالية، وإلا السودان ومناطق أخرى، يعني السنغال معانا، يعني كلمة السودان أحيانا بيطلق عليها على كل من هو أسود، يعني أسود البشرة أو يميل إلى سواد البشرة، ده مطلقا كده. والسودان البلد اللي حاليا، فالسودان ليها معنيين خلاص، لكن اللي نقصد قال سروكتي نقصد السودان الحاليه وحته اكبر منها شويه، لان طبعا السودان وكل البلاد اللي منها مصر حتى كانت مساحتها اكبر من كده تاريخيا، يعني في مناطق في الحبشه تعتبر كانت خاضعه للسودان وهكذا. احنا قلنا المساحه، قلنا الكلام على فكره الحدود قبل كده. فعايزين ترجمه احمد قال سروكتي. لا ترجمته انت عارف الترجمه، يعني السيره الذاتيه، يعني تعريف ممكن تسال ويكيبيديا الاستاذ جوجل. لا بالعربي، هو لا هو راجل سوداني، سوداني كلمة ترجمة، ترجمة يعني سيرة ذاتية، يعني أقول لك هات لي سيرة ذاتية لهذا الرجل، يعني تعريف بشخصيته، متى ولد، أين ولد، لماذا انتقل لأندونيسيا، من خلاص. دي صورة أحمد السروكتي، للأسف ما عنده معلوش حاجة كتيرة مكتوبة باللغة العربية، هذا كتاب باللغة الإنجليزية عن أثر محمد أحمد آل سروكتي في السودان، وده صورته بس هي يمكن مش واضحة. إيه؟ استخدم انت السؤال ده كويس، واحد بيقول لك ايه اللي وده هناك، يعني انا راجل من السودان ايه اللي يوديني اندونيسيا. كان طبعا المسلم لا تحد بلده بتاع، بس ايه المسلم يروح اي حته خلاص. فالاندونيسيا فيها عرب حضارمه من اليمن خلاص، وفيها اشراف ينتسبوا للنبي صلى الله عليه وسلم خلاص، عشان العرب الحضارمه اليمنيين والعمانيين بيتاجروا، كانوا مساحات ضخمه جدا منها اندونيسيا. فالعرب الحضارمه دول خايفين على اللغه وبتاع، فقال لك احنا نستخدم حد يعلم لغه عربيه عندنا. فراح على سبيل ان هو يروح ويرجع، فتعذر العوده، فالراجل اقام وكمل وبتاع، وانشاوا جمعيه الاصلاح والارشاد العربي. وفي الترجمه هتلاقي في خلافات صارت وصراعات ما بين الجمعيات وبتاع، لكن النشاط الحسن اللي احنا نقصده نشاطه الضخم في جمعيه الاصلاح والارشاد العربي في الحفاظ على اللغه العربيه في اراضي اندونيسيا. طيب احمد السروكتي ترجمه بس بتاعته على جوجل، اكتبوا جوجل احمد السروكتي هيطلع لكم صفحه صفحتين الاوتو ويكيبيديا مثلا، هتلاقوا فيها كلام لطيف ايه، او موقع قسم الاسلام بتاع الدكتور رغيف السرجاني فيه كلام لطيف عن احمد السروكتي خلاص. جوجل اسال جوجل، جوجل هيقول لك. طيب احنا عايزين ننتقل في ملاحظه دلوقتي، كل الكلام اللي احنا قلناه ده نقول ان احنا الناس هناك اللغة تدهورت والعربي ضعيف، والإسلام أكيد مدام العربي ضعيف يبقى الإسلام ضعيف. الدكتور جمال حمدان كان ليه تقسيمة لطيفة جدا هنستخدمها كتير، عارفين جمال حمدان؟ جميل حمدان علامة بتاع الجغرافيا السياسية، صاحب كتاب شخصية مصر، وليه كتب كتيرة جدا، الرجل من الناس العقليات الجغرافية المهمة في التاريخ المعاصر. يعني كان ليه كتاب اسمه العالم الإسلامي المعاصر، بيقسم العالم العربي تقسيمه لطيفه كده من وجهه نظر اللغه العربيه. بيقول ايه؟ مساحه العالم الاسلامي ممكن تقسيمها الى دوائر متداخله. القلب اللي بنسميه القلب الصلب، اللي هم ايه؟ النواه، اللي هم العرب، اللي هم مصر، الجزيره العربيه، العراق، الشمال الافريقي، ده ايه؟ النواه، ده الصلب. الدائره اللي بعدها نقدر نقول ايه؟ هامش العرب، اللي هم ايه؟ زي اشباه العرب، يقول اشباه العرب اللي هم زي الافغان والباكستان وبتاع. انت تروح الحته، يعني مثلا تروح افغانستان باكستان، تلاقيه بيتكلم لغة غير اللغة العربية بس بتتكتب باللغة العربية، وفيها قدر كبير جدا من اللغة العربية، كل يوم أردو ولا باشتو ولا بتاع فارسي. فالأندونيس بيتكلم لغة أجنبية بس ما بتتكتبش باللغة العربية. فتحس الراجل ده إيه، الشيوخ مثلا لو أنت رحت الباكستان ولا بتاع، يعني إحنا عندنا لغاية دلوقتي ناس من عرب يروح الباكستان والهند يقرأ كتب الحديث على المحدثين الهنود والباكستان. ليه؟ المدارس الإسلامية زي الديوبندية، لسه نيجي ذكرها في الهند، الديوبندية وعليكرا وغيره، والشيوخ الكبار المحدثين الهنود، لا اللهم صل على النبي، عند الأحناف مدرسة المدارس الفقهية الحنفية فيها علماء كبار وتقال، بل علماء باللغة العربية أعلم من العرب، أعلم من علماء العرب بالعربية، زي الإمام الفراهي صاحب مفردات القرآن وصاحب تفسير نظام القرآن، وناس كتيرة جدا متقن جدا للعربية، بل كثير جدا من كتب الأدب العربي والمخطوطات والدواوين أحسن طبعات ليها هي طبعة الهند، إما جامعة عليكرا أو الديوبندية أو المطبعة العثمانية اللي هناك. خلاص، الشاهد أن جمال حمدان بيقول أن الصلب ده العرب، اللغة العربية بتبقى قوية جدا والعلوم الإسلامية قوية جدا، أشباه العرب اللغة العربية بتضعف والإسلام بيظل قوي برضو من نفس الحكاية، صبى العرب ظل العرب صدى العرب، اخر حاجه صدى العرب دي ابعد حاجه عن الصلب العربي ده، اللغه العربيه تبقى ضعيفه جدا والعلوم الشرعيه تبقى ضعيفه جدا، فالاسلام يبقى باهت جدا، فالشعب الاجتماعيه بتاعه وجود الاسلام تبقى ضعيفه جدا. فانت لما تروح الهند ولا الباكستان تلاقي ايه، مدارس قديمه بقدم الاسلام في وجودها في الهند، الهند الاسلام قاعد فيها 1000 سنه، اندونيسيا عمر الاسلام فيها 500 سنه، فما تلاقيش انه فيها مؤسسات اجتماعيه قويه. يعني ايه مؤسسات اجتماعيه قويه؟ يعني ما فيش جماعة علمية قديمة مؤثرة زي الهند والباكستان وأفغانستان، فتلاقي الجذر العربي ضعيف، العلوم الشرعية ضعيفة وهكذا، وبقية فهم الإسلام ضعيفة في المجال العام. خلاص، فاللي احنا قلناه على الهوية والثقافة واللغة، وده كان مقصد من مقاصد المستعمر، واحد يقول لك يا اخي طب ما احنا بس اللي احنا بنشوفه عكس، يعني اندونيسيا لما يجيبوا صور لمساجد هناك، مسلمين هناك 250 مليون ولا 280 مليون، رقم ضخم جدا، الستات كلهم لابسين حجاب كده وشكل يعني عندهم تقانة بتاع، يعني في ناس بتعلم منهم لغة عربية، بيحفظوا قرآن، بيشاركوا في مسابقات قرآن، ففين الخطورة؟ يعني الإسلام واضح انه موجود، مساجد جميلة جدا موجودة هناك، انضف بكتير من اللي موجودة في العالم العربي والإسلام، فين الخطورة؟ فاحنا بنقول الخطورة استكمالا على المقال بتاع الإسلام الأمريكاني، ان هو ممكن يبقى فيه فيرجن نسخة من الإسلام مش مخيفة وما تكونش هي أصلا مقصد صاحب الشريعة. يعني أكبر مثال المسجد، المساجد في آسيا، يعني لما حد يشوف مسجد في ماليزيا، في أندونيسيا، في بروناي، حاجة نظيفة جدا وجميلة جدا. الصور اللي أنا هوريها لكم دي صور مساجد، الصورة واضحة ولا نطفي شوية نور؟ ممكن حد يستأذنكم بس يظلم ال... لا لا، مسجد في بروناي كده واضح؟ ده مسجد في سلطنة بروناي، خلاص؟ كل حاجة بتلمع فيه ده دهب، القبة اللي فوق دي مطلية دهب. انا كنت متصور لا ده الفيو بتاعه من البحر، يعني ليه فيو تاني، ما انا كنت زمان فاكره سكرين سيفر انا كنتش متصور انه حقيقي يعني. ده مسجد برضو في اسيا، المساجد معظمها دي ماليزيا، الهند، اندونيسيا، حتى مسجد هو الاولاني بس فيو تاني. خلاص هنا بقى السؤال، واحد يقول لك طب هذه المساجد موجوده في هذه الدار اللي انت بتدعي انه ايه، ان الثقافه بتاعتهم والهويه وبتاع يعني بعافية حبتين. فاحنا بنقول هنا اتفضل، هذا حصل في كل المناطق مع كل الديانات، اللي هي فكرة تدجين الديانة لصالح المعتقدات الشعبية، يعني المسيحية أول ما نزلت في فيلم اتعمل قريب عن ال اسمه عن الآباء، البعثة الأولانية، البعثة الآباء الجيزويت في اليابان أو حاجة زي كده. فده حاصل، ولسه هنقول في الأندونيسيا يعني اللي هي اللي هم اللي هي الملل اللي هي إدخال الوثنية مع الإسلام، إن هم تحسبه مبنى هندي أو بتاع، لا ماشي في المعمار ده عشان الثقافة، وده مش 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 ده اللي محل الاستنكار، وإلا فعلا المسجد ممكن ياخد الطابع الهندي في المعمار لكن ما يغيرش في وظيفته. ايه وظيفته بقى؟ هنا بقى السؤال. واحد يقول لك ايه وظيفته؟ يعني هي ايه وظيفة المسجد؟ لسه احنا قايلين ان شعبة اقامة الصلاة جزء منها فيها مسجد. المسجد ده المفروض بيعمل ايه؟ الناس بتصلي فيه، بتتعلم فيه، بتعمل حاجات كتيرة قوي فيه. المسجد ده ليه وظيفة اجتماعية. خلاص؟ وفي حاجات تتعمل في المسجد وفي حاجات ما تتعملش في المسجد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن انشاد الضالة في المسجد وعن البيع والشراء في المسجد، وفي شوية حاجات كده ما يتعملوش. وفي حاجات تتعمل. محظوظ ان انت تتعلم تصلي اسمه ايه ده كل حاجة، يعني اي حاجة دون ده تتعمل في المسجد. هنا السؤال هو ايه المطلوب في الاسلام المتعلق بالمسجد؟ في حاجة المفروض تتعمل، في حاجات المفروض ما تتعملش. وإلا وظيفة المسجد اقدر انا اقول ان في مسجد مفيد للاسلام وفي مسجد مضر بالاسلام. في مسجد مضر، قول الله عز وجل في القرآن مسجد ضرار، اللي هو المسجد ده اتعمل ضرار. يعني ايه؟ هو مش مسجد، هو مسجد بس وظيفته مش مسجد. المسجد المفروض يكون اسس على التقوى، لا مسجد اسس على التقوى. في مسجد ضرار، يعني في مسجد كده وفي مسجد كده. ايه المسجد التاني ده بيتعمل فيه ايه بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال شويه اوامر متعلقه بوظيفه المسجد، وفي شويه حاجات متعلقه بشكل المسجد وبنيه المسجد ومعمار المسجد. خلاص؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا لم امر بتشييد المساجد، او انا لم ابعث بتشييد المساجد. ايه ده؟ امال هو هيعمل ايه؟ امال النبي مامور بايه لما مش هيشيد المساجد؟ مأمور ببناء المساجد. امال ايه التشييد؟ لا حاجه تانية. فالمطلوب من حضراتكم ايه؟ ايه التكليف الثالث؟ التكليف ده طويل شويه فاكتبوه بدقه. احنا دلوقتي في مساجد فيها جواها زخرفه كبيره جدا، شغل بقى، انت بتبقى داخل بتسيب الصلاه وقاعد حاجه جميله. عايزين نشوف بقى ده ايه حكمه، ده الزخرفه الشديده والمش عارف ايه وبتاع. احنا عايزين ده نعرف ده معانا ولا مش معانا، التدهيب مش عارف ايه الالوان وهكذا. فايه بقى؟ واحد، احنا عايزين ايه اسم الواجب؟ ايه عايزين؟ حكم حكم زخرفة المساجد، حكم زخرفة المساجد. ايه عندي مين؟ على ثلاث اقسام، يعني الواجب ثلاث خطوات. الخطوة الاولى عايزين النصوص التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في بناء المساجد، ايه الشروط العمرانية والمتعلقة بالزخرفة وشكل المسجد وبتاع اللي يتعمل وما يتعملش على لسان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ده اول جزء. بعدين عايزين حكم زخرفة المساجد عند المذاهب الأربعة، يعني الأحناف بيقولوا إيه، المالكية بيقولوا إيه، الشافعية بيقولوا إيه، الحنابلة بيقولوا إيه. وبعد كده الخطوة الثالثة عايزين فتوى دار الإفتاء المصرية المعاصرة الآن. ما هو اسمه الوعي المسلم المعاصر، فإحنا عايزين المعاصر ده. الفتوى دار الإفتاء المصرية حاليا بتقول إيه حكم زخرفة المساجد، وتقارنوا بين الثلاثة. شوف النبي والصحابة قالوا إيه، شوف المذاهب الأربعة تاريخيا قالوا إيه، شوف فتوى الدار المصرية قالت إيه. خلاص؟ ونعيش ده المرة الجاية إن شاء الله. الواجب ده بعشرة جنيه عشان محدش يستسهل. هاد يقول لك لا أنا خمسة جنيه وعدي. خلاص؟ طيب، فإحنا دي مهم جدا. ليه؟ لأن أحيانا في ناس يقول لك إيه؟ يقول لك يا أخي ما هو ديار الإسلام أهي موجودة، الناس أهي بتصلي في المساجد والدولة بتبني مساجد ومش عارف. أكبر عدد من المساجد بني على الإطلاق في تاريخ مصر بني في عهد الجمال عبد الناصر. أضخم مساجد حديثة بنت في مصر بنت في عهد الجمال عبد الناصر. عارفين مسجد فتح، مسجد الفتح ومسجد فتح بقى ايام بعد عبد الناصر وقعد 20 30 سنه، خلص في ايام حسني مبارك تقريبا يمكن ولا او حاجه زي كده طول يعني. مسجد النور في العباسيه، مسجد جامع عبد الناصر نفسه اللي ورا اللي في عند وزاره الدفاع، الناس ما بتعتبروش مسجد بس هو مسجد، يعني هو ما حدش يقدر يصلي فيه بس هو مسجد يعني في الاصل. خلاص ايه لا مسجد المشير ده لا ما اظنوش يعني هو صعب. ما في حد بيصلي فيه؟ ينفع تخش في العادي؟ ما انت وسطة بقى ولا الشاهد الشاهد. خلاص؟ فالفكرة انا خلاص. فاحنا عايزين ايه؟ شوفوا ايه؟ حاطين بوابات الكترونية على المسجد. لا ماشي، ما انا مش معترض على انا بتكلم على الاحكام الشرعية اللي هي بتاعت الزخرفة وكده. طيب نقطة، خلاص يا رجال نقطة، خلاص كده خلاص الزخرفة، بس شوفوا لنا عشان دي هتحرر لنا جزء من فكرة ايه؟ هو كل حاجه ليها وظيفه، احنا عايزين وظيفه مش شكلها، مش شكلها. مش كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه في الحديث؟ يقول اذا حليتم مصاحفكم وزخرفتم مساجدكم فالدمار عليكم. حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا حليتم مصاحفكم وزخرفتم مساجدكم فالدمار عليكم. خلاص دوروا على صحة هذا الحديث ملحق بالتكليف الأول ملحق. إذا حليتم وزخرفتم مساجد خلاص يأتي زمان على الناس لا يتبقى من الإسلام إلا اسمه ومن القرآن إلا رسمه. فكرة البقاء صور الأشياء بس ما بدون الوظيفة. عشان كده احنا واحد يقول لك ما المسجد موجود بس المسجد موجود مش عارف اصلي فيه مش عارف اعتكف فيه مش عارف ابلغ فيه العلم مش عارف ادرس فيه العلم متراقب اخويا المخبر قاعد بيقوم الليل طول اليوم في فده مش وظيفته مش وظيفته ما اقدرش اعمل فيه اي حاجه. المسجد ده فهو فقد وظيفته ده هو مسجد تم تخليته من وظيفته الاساسيه بل هو احيانا بيه مسجد ضرار مسجد ضرار عمال بيبص اشياء عكس وظيفه التي ينشئ من اجلها المسجد بيلبس على الناس دينهم بيروج لأفكار أصلا مخالفة للشريعة وكذا بشكل كثير جدا من الناس يقول لك احنا لينا كذا سنة الواحد مش عارف يحضر صلاة الجمعة ولا ما يحضرش أو يجي على الصلاة بس بلاش الخطبة عشان ما كرش الدين. ايه السبب؟ ان هو حاسس ان في حاجة غلط بتتعمل ان المسجد مش وظيفته ده بل بيتعمل عكس وظيفته خلاص وهكذا. طيب نرجع للفكرة الأولى الفكرة اللي هي فكرة ايه الشبكة الاجتماعية اللي بتنشأ تمثل شعب الإيمان دي اللي هي الشبكة هيبقى فيها تعليم العلوم الشرعية وفيها اللغة العربية وفيها الصنائع والحرف المرتبطة بالإسلام وفيها التجارة المرتبطة بالإسلام. يعني المفروض المسلمين احنا بنتعبد الله عز وجل بذبح بعض الحيوانات زي الأنعام في العيد الأضحى وغيره فاحنا المفروض نبقى أكبر تجار احنا في العالم المفروض نبقى أكبر تجار مواشي في العالم وأكبر ناس بتعود صناعة وزراعة الأعلاف واكبر ناس مهتمين بالبيطره ده شعبه من الشعب المفروض احنا عاملين كده مولانا احنا اكتر ناس بناكل لحمه في العالم لكن ما نعملش كده ده غلط وده مضاد للشعبه. ليه؟ لان انت شعبه الايمان نفسها يعني الناس بتصدر لك الاضحى الضحيه اللي انت هتتعبد الله عز وجل. طب ما انا اعملها يعني انا 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 انا, أنا يعني اجيب حيوانات وتتكاثر وبتاع انا اعمل المشروعات دي بعد يقول لك طب ما هم عايزين اعلاف طب انا ازرع اعلاف عشان انا المفروض يتعمل بيطره مش انا المفروض اللي اعمل ده مش غيري اللي يعمله ما يبقاش مشهوره هولندا باللبن مثلا المفروض انا مش غيري خلاص كده. طيب ايه اللي ممكن تعمله الناس بغض النظر عن الحكومات بتعمل ايه ولا لا يعني المجتمع نفسه الشعب نفسه المسلمين الامه المجتمع المسلم ممكن يعمل ايه؟ في واحد اخ كان حضر معانا الدوره دي زمان عمل الشريحه دي. الشريحه دي دل على جزء من المعنى اللي احنا بنقوله فيها عيبين فيها خطأين يعني او حاجتين غير دقيقتين او حاجه عكس اللي احنا كنا بنقوله. فبصوا على الخريطه على الشريحه يعني وشوفوا ايه الجانب الحسن وايه الجانب اللي مش حسن او اللي عليه ممكن ناخد عليه مؤاخذه او ملاحظه في الضوء اللي احنا قلناه لغايه دلوقتي في الدوره. الراجل بيقول لك احنا 350 مليون عربي لو تطوع منهم 20% لان احنا بنقول دايما في قاعده اسمها 20-80 لو اهتم 20% بشان المجموع يقوموا معظم المهام الحيويه بتاعتهم ولو 2% منهم عندهم قدره قياديه المجتمع ده يصلح يبقى عنده قياده وعنده قدره على اصلاح نفسه ل 20% من المجتمع ده يعني ال 20% دول 60 مليون مسلم 60 مليون عربي هيشتغلوا كام كل واحد هيتبرع باربع ساعات عمل طوعي للمجموع لصالح المجموع اربع ساعات اسبوعيا يعني هيبقى عندنا كام ساعة؟ 11 مليار ساعة ما هي بليون 11 مليار ساعة سنويا في السنة هيبقى معنا نقدر نعمل ايه بال 11 مليار ساعة دول؟ هنبني 4 مليون بيت 4 مليون بيت يعني كل أسرة فيها 4-5 تنفار يعني احنا بنتكلم على 20 مليون بني آدم ده في سنة واحدة سنة واحدة تعليم 5,600,000 طفل منهج رياضيات العام كامل او منهج رياضيات العام كامل نزرع مليار شجرة نبني 2 مليون مدرسة ده مجرد بس ايه لو 20% من العالم العربي بيشتغل للمجموع لصالح الامة يعني. فين الاستشكال؟ لا دايما يقول لك لا مناقشة في المثال يعني احنا هنفترض ان الارقام دي صحيحة مش احنا ايه واحد ليه افترض ان معنى للناس اللي احنا عايزين نشغلهم 350 مليون عربي ليه ما قالش المسلمين كلهم ليه ما قالش العالم كله يعني ليه احنا ما نستغلش الكفار حتى نفسهم لعل الله عز وجل يهديهم للاسلام فيعملوا للاسلام يعني انا دايما اقول لو اليابانيين اسلموا احنا يعني تقول له اخوك المسلم عايز عربيه تويوتا ابعت لي، يعني هيحصل؟ لا مش احنا ما اتكلمناش طبعا عن عربيات وبتاع، يعني بس تخلي اليابانيين اقنعتهم ان الجهاد حلو، فالياباني ده يجاهد، هيجاهد بمزاج، صواريخك روبوتوتك، يعني احنا هنعلم كفر، هنعلم على الكفر لو الجماعه دول اسلام، او مش لازم كلهم يسلموا، شركتين ثلاثه يسلم واحد، او واحد يقنع بيل جيتس انه يسلم مثلا. ايه لا غير ان هو نفس نجت من النار، بس احنا مش هنسلم عشان هو هيزود الارباح بتاعتنا، قال لك هو ده هيزود الايراد، اه خلوه يسلم. لا هي الفكره احنا عايزينه يسلم حتى ينجو من النار، ده واحد خلاص. اتنين يسلم بامواله بارتباطاته بقدرته وهكذا، عايزين الواد اسمه، لا مش الواد ده راجل محترم دلوقتي، مارك بتاع الفيس، تخيل ده لو اسلم خلاص، لا مش هنعمل فيسبوك اسلامي لا فكره وهكذا يعني خلاص. الالمان لو اسلموا، تخيل اليابانيين الامبراطور طلع اسلم، والناس اليابانيين دول عاملين زول اتراك زمان واسلموا، ايه لما تقلقش كفار كتير يا حبيبي خلاص، وهكذا وهكذا. القصد ان انت ده فالتوسيع ده واحد، ده اول استشكال. اثنين الامثله اللي ضاربها، يعني احنا مثلا نبني من 2 مليون مدرسه، ليه يا عم 2 مليون مدرسه؟ احنا نعمل منهج اسلامي واحد صالح، نعمل حاجه تخرج كادر، يعني المدارس هي مش كثره المدارس، والا مصر فيها عدد كبير من المدارس لكن ما بتعملش حاجه. الشجر حلو لطيف ما فيش مشاكل، ليه رياضيات؟ يعني ليه ما اخترناش مثلا قران حديث بتاع؟ انا مش معترض على الرياضيات، يعني انا معترض ان ليه المثال كان في الرياضيات، والا عادي يعني ممكن، يعني ممكن هو يقول لك، لو انا ما اعرفش، لو سالناه هو هيقول لك لا انا يعني انا كنت بقول مثال يعني، لكن انا قصدي ان هو ده يعني فضوء اللي احنا كنا بنقوله. انا عندي الاوثق ان انا هو يعرف الانسان يعرف دينه، لو عرف دينه بعد يقول لك ايه يعني هيعرف دينه ايه كده يحل مسائل الرياضيات اللي هتجيله في امتحان الميدترم؟ لا، ما هو لما يعرف دينه هيحضه على العلم، ودينه هيعلمه ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، فدينه هيحضه على تعلم الطب والرياضيات وبتاع وهكذا. فالقصد ان ده دي القوه الدافعه اللي تخليه يتعلم اي شيء خلاص. طيب اتفضل. لا ده جايين له في الكلام. مثال اخير على فكرة اللي هو ايه، ان دايما احنا الانسان يقول لك من المغالطات اللي احنا بنعملها، لما واحد يكون مش عايز يعمل حاجة، انت وانت بتبقى في شاب بتمر بكذا مرحلة، مرحلة البطة السعيدة اللي هو ايه، قاعد في البيت بتاكل وتشرب بتعمل اي حاجة مش مفيدة وبتاع، ولسه مش مدرك باي مشاكل. اول ما بتقرب من ثانوي جامعة بتعرف ان الدنيا فيها مشاكل، وبتبدأ عندك مشاكل انت نفسيا، اللي هي ايه، فكره التحقق الذاتي وعايز تحس بنفسك وبتاع. اول ما بتبدا تتعرف على الدين وبتاع بتبقى حس ان الدنيا ايه، بتتحمس وبتاع، بعد ما تتحمس لقد فقعنا في الوخ، يعني انت ايه ده في حاجات كتير هنعملها، يعني انت الاول اصلا موضوع الاكل والنوم والكسل والرياضه انت ما مش قادر تعمل اي حاجه اصلا، فالدين اداك الشحنه النفسيه وفي نفس الوقت المسؤوليه، فطب ازاي تتخلص من المسؤوليه دون الخروج من اللقطه؟ يعني انت عايز تفضل مستمتع بس وما تعملش حاجه وتحس ان انت برضه في الايه، في السليم، فتعلق نفسك بشيء محال ان انت تعمله، محال. يعني ايه ده بيسموه، يقول لك الاهتمام خارج دائره التاثير. يعني احنا مثلا بدا العام الدراسي وانت في ثالثه ثانوي، يعني المفروض ايه تعريف ثالثه ثانوي؟ راجل بيدرس العلوم الاساسيه، يعني احنا لسه بنعلمك تفك الخط، عايزين نعلمك رياضيات وقرايه وكتابه وعربي وانجليزي عشان لما نيجي ندرسك حاجه اي تخصص ما اقولكش هنيجي ندرس طب اقرا كذا، ايه ده لما انا ما اعرفش انجليزي فنقول لا ترجع تقرا انجليزي، احنا بنعلمك العلوم الاساسيه، هنيجي نعلمك حاجه بالعربي فتقول ايه ده لما انا ما اعرفش عربي وانا ما اعرفش نحو، فاحنا بنعلمك العلوم الاساسيه، يقولك احياء ايه ده هو الانسان يا راجل احنا فينا مش عارف ايه وبتاع، فبيعلمك قدر بسيط من اساسيات العلوم الاحياء وقدر بسيط من الكيمياء اللي هي العلوم الاساسيه. فلو دخلتك صيدله تدرس قدر من، يبقى انت معاك عربي وانجليزي ودرست حاجه متعلقه بالرياضيات والاحصاء، طب ماشي، هندسه ماشي وهكذا، فايه دي اسمها العلوم الاساسيه. هو عايز يتفلت من هذه العلوم الاساسيه، برغم العلوم الاساسيه دي يعني ايه، احنا مش طالبين اي حاجه، احنا بنقول له ايه، بسم الله الرحمن الرحيم الف ب، مفيش حاجه اكتر من كده. اقول لك عجبك اللي بيحصل للمسلمين في بورما؟ ماشي، طب ما هو انت قبل ما تتولد كان ده الوضع ده اسوأ في مناطق تانية، ده مش هيغير خالص من يعني كونك ان انت ما تذاكرش مش هيغير اي حاجه في المسلمين في بورما. يقول لك طب مش نروح نجاهد؟ طب ما انت مش هتجاهد غير لما تتعلم. واحد يقول لك ليه؟ مش الجهاد ده زي اللي هو بنشوفه في الافلام نجاهد على طول؟ لا ما نجاهدش على طول. يعني انت على الاقل لو هتجاهد بما يرضي الله في الشعب الايمانيه هتكون ايه؟ واحد تروح تتعلم فقه جهاد. لازم الانسان لا ما وجب عمله وجب علمه، ما وجب عمله وجب علمه. فانت هتتنيل على عينك تجاهد، تعمل ايه؟ تتنيل على عينك تتعلم فقه جهاد عشان لا تخبط عشواء، والا ده القتل والقتال ده ما في الدماء في الاصل فيها العصمه الا ما سمح فيه الله عز وجل. فانت مش تعرف الاحكام دي الا فين؟ بجد. وعشان تتعلم فقه لازم عندك قدر ما من اللغه العربيه الاساسيه خلاص، وعشان تجاهد بدنيا عندك اعداد بدني تلعب رياضه، وعندك المام بالعلوم العسكريه. العلوم العسكريه دي ده حاجه معروفه في العامه ان العلوم العسكريه هي ذروه العلوم الهندسيه. اعلى حاجه في العلم، اي اعلى حاجه في اي علم هي العسكريه. يعني مثلا الطب ودراسه الفيروسات والمش عارف ايه، اعلى حاجه فيها ايه؟ التطبيقات العسكريه لده. واحد يقول لك احنا عايزين نعمل قنبله كيماوي، عايزين نعمل حاجه فيروس مش عارف، فبيبقى فيه ايه؟ حرب بيولوجيه وحرب مش عارف ايه. طب اعلى حاجه في الهندسه، انت معاك موبايل، الموبايل ده اصلا تطبيق عسكري زمان. تعرف حد حضر في زمان مسلسل جمعه الشوان؟ خلاص لما بعتوا جهاز وبتاع، ده عارف ايه الجهاز ده؟ اللي هو الاس ام اس. يعني هو ساعتها اللي احنا المخابرات خدته من المخابرات الثانيه كانوا فرحانين قوي، اثنين مخابرات ان هو خدوا جهاز بيبعت اس ام اس، واللي هو مع حاليا مع اي عيل بيقول له احنا رايحين البلياردو النهارده ولا مش رايحين. ده اللي هو كان مخابرات دول. ليه؟ ده التطبيق العسكري وقتها بي سيفل، بعد كده تيجي تطبيق مدني. فانت حاليا لو هتدرس علوم مش هتدرس حاجه غير اللي موجود. يعني واحد يقول لك احنا هندرس علوم عسكريه اللي هي ايه؟ اللي هي ايه؟ اعلى حاجه في الهندسه الميكانيكيه هي تطبيقات سواء المدرعات او الصاروخ وبتاع، اللي هو احنا بندرس اساسياته في الهندسه الميكانيكيه. اعلى حاجه مش عارف بتاع مش عارف ايه، دي تطبيقات. واحد هيدرس جغرافيا، اعلى حاجه في الجغرافيا ايه؟ تدرس توبولوجي وبتاع، الحقيقه اللي التطبيقات العسكريه على هو كل ده. فانت ما دام ما عملتش السهل هتتعين اسنايل على عينك تعمل الصعب اكيد. لا فاحنا بنقول له ايه؟ اعمل السهل الاول. واحد طب ما احنا هنضيع وقت مش هنروح نجاهد. لا ما انت مش مطلوب بحاجه، تخلص الاول ده. يقول لك طب ما احنا هنطول. لا خلصهم بسرعه، انت راجل مجتهد وعايز تجاهد في سبيل الله، اعملهم في 3 شهور وهتروح للمستوى اللي بعده. يعني اتعلم لغه عربيه وانجليزي كويس، نبدا نقريك مراجع في ده. خلصت المرجع الاول خلاص، ما هي ده علم زي اي علم. لكن هو متعلق بيه ليه؟ ليه يقول لك احنا يجب نجاهد؟ تقول له طب احنا نقدر؟ يقول لك هبص انت متخاذل. طب وانت حضرتك ايه؟ قال لك انا بروح اعلم على كل الناس ان هم متخاذلين بس ما بعملش حاجه. يعني هي الفكره في ايه؟ اللي هي فكره خارج دايره التاثير. لا انت المفروض اعمل بس اللي بدرك تاثير ولا انت تساله. لو خلصتها تسال على اللي بعدها، خلصتها تسال على اللي بعدها، خلصتها. عشان كده تخيل لو واحد في اولى ابتدائي، في اولى ابتدائي قال لك احنا مش هندرس طب، والناس بتموت قدامك وبتاع وانت بكيت وهو بكى، هل ده هيغير حاجه؟ هنقول له ايه؟ برضه هتدرس الف بطه به الف ارنب به بطه وامل وعمر، معرفش دلوقتي بيه ايه، اكيد وجمانة وياسر مثلا حاجه كده. لكن في الاخر برضه هتدرس ده. وبعد يقول لك وهدرس جغرافيا وهدرس وناس وبتموت، برضه هتتنيل على عينك تدرس الاساسيات. واحد يقول لك طب ينفع اختصرهم؟ اه ينفع. انت خلاص بقى احنا عايزين نلحق الناس. فبدل ما كنت هتدرس 6 سنين ابتدائي و6 اعدادي وثانوي و7 طب عشان تطلع لسه بسم الله الرحمن الرحيم في الطب، هنعمل كام سنه يا مولانا؟ 7 و6 14 و6 خلاص يلا 10 سنين. يقول لك بس الناس هتفضل بتموت. بس احنا ما ينفعش نخليك تعالج الناس دلوقتي كده. نفس الحكايه انسحب على الجهاد، نفس الحكايه انسحب على تعليم الناس العلم. واحد يقول لك الناس كلها جهله والدين وبتاع، ايه اعلمهم؟ لما تتعلم انت الاول. لا ما فيش وقت. مفيش وقت. نفس الكلام ده ينسحب على كل حاجه، ينسحب على الجهاد، ينسحب على معالجه الناس في الطب، وينسحب على تعليم الناس العلم، وينسحب على العلوم تعليم الناس الطب وانقاذ الناس في المستشفيات وبتاع. كل حاجه انت مش مطالب ما دام انت ما عندكش الملكه ولا العلم. طب انا مش مطالب، هفضل مش مطالب؟ لا انت هتطالب على الطلب. يعني انت تذاكر. واحد يقول لك طب ما هم هيفضلوا يموتوا لغايه ما اخلص كليه الطب. ما خلاص ما تقدرش تعمل لهم ازيد من كده. يعني الناس حاليا احمد ده بيدرس طب، الناس بتموت يا احمد دلوقتي؟ بيموتوا. انت عليك حاجه بس تروح تستعجل بسرعه، مش عايزين تكويع. يعني خلاص ليه؟ هو الراجل ده عارف ان الناس بتموت قبل ما يخش الكليه، وهيفضل يموت وهو في الكليه، وهيفضل يموت بعد ما يتخرج. لو ما قدرش يعمل حاجه بعد ما يتخرج برضه، بعد ما يتخرج هو كده خلص 6 سنين، يقدر يمد ايده على عيان؟ يا نقطعها له، ما يقدرش. لازم ياخد سنه امتياز بعد ما يخلص. يقولوا له خلاص كده عرفت الاساسيات، كده انت محو اميه طبيه. نعمل ايه بقى؟ يتخصص، يروح يشوف ايه. يقول لك خلاص تصدق انا اكتشفت ان انا هبقى عظم ولا بطنه ولا عيون، يبدا يتفرع كل ده والناس ايه بتموت. طب احنا ايه؟ هو ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، يفضل يعمله. طب والناس، في ناس تانية بتعاني. طب والفرض الكفاية ما خلاص، ده اللي موجود، ده ينسحب على كل الحاجات. خلاص كده. طيب مثال الاخير، فكرة الفعل المجتمعي او فعل الفرد. الراجل ده اللي في الصورة رجل هندي، الرجل الهندي ده ليه قصة مشهورة، وما اظن ممكن يكون حضراتكم عرضتوا القصة قبل كده. هو راجل كان زوجته بيحبها جدا وبتاع، وكانت مريضة. هو قاعد في قرية فقيرة في الهند، اقرب مستشفى يروحها بينها وبينه جبل، بينه وبين المستشفى جبل، فلازم يمشي 3 ساعات حوالين الجبل. الطريق الجبل ده لو في طريق معبد وسط الجبل، المسافة تتقطع في 3 ساعة بس ويوصل على طول. خلاص. مراته عيد راحوا ودوها رجعوها، عيد تاني وهم راحوا ماتت في السكة، عشان المسافة طويلة 3 ساعات مشوشة. الراجل حزن جدا على مراته، بيحبها وبتاع، راح ايه قال المفروض هذه يعني كارثة الإنسانية يجب ألا تتكرر. وفاء بحق زوجته قال أنا هحفر طريق، هشق طريق وسط الجبل لوحده. قعد كام سنة يوميا بيحفر في الطريق؟ 22 سنة، حاجة 20 سنة. ايه بيعمل ايه ده؟ كل يوم يصحى ياخد الفاس يقعد يهد في الجبل 22 سنة لغاية ما عمل الطريق. وطبعا رجل مشهور جدا وبتاع، ان هو عمل ايه؟ هنا واحد، ايه الملاحظات على القصة؟ واحد، الراجل ده له عزيمة خارقة، يعني راجل 22 سنة جلد وانتزام وبتاع. اتنين، ان الناس اللي القرية اللي هو عايش وسطها، الناس دول عالم معفنين بصراحة يعني بدون اي، ليه؟ راجل، لا ده الراجل معدي ما. انا راجل كبير في السن، راجل كبارة ماسك فاس كل يوم 22 سنة عمال احفر، مفيش واحد يجي يقول لي اشيل عنك يا عم الحاج، طب انت بتعمل ايه؟ طب مين مزعلك؟ طب يضرب معاه فسين. يعني هو لو راجل قاعد 22 سنة لو واحد تاني كان معاه كانوا خلصوا في 11، وال11 دول عملوا فيهم شيء. طب لو كانوا 10 احنا كنا خلصنا كده في سنة سنتين. طب لو كانوا 100 ايه؟ هنا بقى السؤال الثالث، ان هو نرجع لاول محاضره، اول خلص محاضره، ان المباشره جدا للعمل بدون استثاء جانب التفكير بيخلي العمل يتضخم جدا في المجهود. انا لو انا كنت مكان الراجل ده ومع معايا لغه، يعني لغه هؤلاء القوم، كنت ممكن اعمل اللي هو عمله ده في 22 سنه تقريبا في 4 شهور او 5 شهور، ممكن اقل. ليه؟ اعمل ايه؟ انا بدنيا ما اقدرش، يجي لي حمونيل يا فندم لو عملت كده، حساس انا الحراره ما اقدرش. طيب امال اعمل ايه؟ انا هقعد 3 شهور ادي محاضرات، اعمل دوره تاسيس وعي الهندي المعاصر. هو دايما يقول لك في خطه واحد ايه اللي هي بيسموها ايه، توريط الصالحين. لو قلت ورطوا، انتوا قاعدين كنتوا مطلوب مش عارفين، جيتوا الدوره انا بورطكم، اتورطتوا، فانتوا ايه ده احنا المفروض نعمل طب نعمل ايه؟ تشبيك الصالحين. تقول له بص انت بتحب ايه، في ناس بقى بتعمل مش عارف ايه، في ناس هنا مش عارف ايه، تشبكهم. وبعد كده تكسير الصالحين، تكسرهم، اللي هو بيسموها ايه، بيسموها تكسير الاقليه المهتمه. بدل ما هم فيه انتوا دلوقتي مش عارف كام، 100 واحد ولا 200 واحد، لا خليكم 400 500 وبتاع. فلو قعدنا سنه كده بي في 10,000 واحد مهتم بقضيه معينه، لو حشدناهم لحاجه عايزين نعمل بقى حاجه، وقف خيري لكذا، شويه دكاتره نورتهم نعمل وقف للمش عارف دكاتره حاجه مش عارف كده، نبقى ايه، بدل ما بكلم واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، المده اللي انا عملتها لو انا قعدت اهتميت بالموضوع لوحدي مش هخلص. لكن عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي لما رب العزه قال له وامرني الله عز وجل ان احرق قريش، فقلت يا ربي اذا يضربونني ويسلغ لي راسي فيذروه كالخوذه، فقال له الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ايه، اغزون نغزك وارسل جيش نرسل 5 وقاتل بمن اطاعك من عصاك. فكره التكثير، ان هو النبي صلى الله عليه وسلم ارسل وحده ثم دعا الناس ثم قاتل بمن اطاعه من عصاه. ففكره ان انت عايز تعمل حاجه، عايز تعمل مشروع، عايز تجاهد في سبيل الله، عايز تعلم علم، فبدل ما واحد يعلم علم يعلم 10 وال10 يعلموا معاه وهكذا. خلاص كده. فالرجل ده انا كنت اقعد 3 شهور ادي دوره تاسيس وعي الهند المعاصر، اهميه الوقت، اهميه الجهد في سبيل الله، اهميه بعد ما نخلص الناس تتاثر، نجيب 1000 واحد، يلا يا اخوانا شهرين نقرص على نفسنا، خلصنا ونروح خلاص نعمل حاجه ثانيه، نعمل حاجة تانية. لكن ده لا يمنع ان الراجل عمل ايه، عمل حاجة كويسة، اما هذا فقد ادم عليه. يعني الراجل ده ايه، عمل حاجة كويسة، بعد كده الطريق بيتقطع في 3 ساعة. هنا بقى حاجة خطيرة جدا، يعني تعرف ان الدولة دي بلطة في اي حتة، مش لازم مصر بس، الدولة سابها 22 سنة بيعمل كده، بالرغم ان الدولة بامكانيات الدولة لو حفرات وبتاع مش عارف ايه، اسبوع شغل شهر شغل يخلص. لأن الدولة هتجيب أحيانا إيه؟ بتجيب أحيانا متفجرات بتزرع بطريقة معينة. لحد هنا ليه خبرة في الرخام أو ليه هندسة مدني أو بتاع، إحنا لما بنعمل طرق في حتت معينة بيبقى لو كسرته ده عبث هندسي، فبتيجي أنت بتعمل إيه؟ بتعمل تقب حاجة بتبقى عشان أنت ما عشان ما تقتلش الناس وانت بتفجر خلاص، وبتبعد الناس عن منطقة التفجير وبتاع، وبعد كده بتعمل سلسلة تفجيرات معينة، وبعد كده ايه الردم ده بيجي ايه اتشال بطرق معينة، حاجة هندسية معروف عليه يعني اللي بقوله ده انا يعني متعرف عليه بالذات بتوعية الانشاءات والحاجات الحاجات الطرق والحاجات زي كده. طيب الشاهد ان برضو الدولة كانت تقدر تعمل كده، لكن واحد بس عمل ده في 22 سنة. انا بقول لو كان المجتمع اهتم بده، مثال المشهور اللي احنا ضربناه بتوع صناع حياة في نحو الأمية، قال لك احنا هنمحو 120 الف واحد في سنة، محو 93 الف منهم في سنة واحدة بمتطوعين. السنة اللي بعدها ترجيته 1,000,000 واحد، كانوا مستهدفين ان هم يمحو 100,000,000 واحد، وانا اظن كانوا يقدروا يعملوا كده لو انطلقوا في المبادرة. معرفش ساعتها بقى كان حصل شوية اشياء سياسية وبتاع، فيعني ما اظنش المشروع كامل او كده، لكن الشاهد ان هي فكرة ايه، ان المجتمع لما بينتقل لمساحة الفعل، لا المساحة لا المجتمعات قادرة بل هي مكلفة، ودي مهمة جدا 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 في التصور الإسلامي للتكليفات. أنا قابلت واحد مرة صديق، كنا في مرة في ميدان التحرير في وقت بنا عمالين نتكلم وبتاع فبنتناقش، فجيت راجل يبدو بيشحت بتاع، فأنا طلعت جنيه وديته له، فلما مشي فأخونا ده بص لي قال لي على فكرة أنت أخرت الثورة الشعبية بمعدل الجنيه اللي أنت اديته له. قلت له مش فاهم. قال لي المجتمع انت في فساد صح؟ قلت له قال لي الحكومه فاسده. قلت له صح. قال لي النظام ده لو مشاكله زادت والناس ما قدرتش تتحملها تنفجر في وشه، فالنظام هيتغير. قلت له يعني احتمال مش لازم اللي انت بتقوله بس ماشي، ايه اللي بقى ايه فين الفكره؟ قال لي انت لما كده اديته فانت بتلطف من الازمات اللي بيصنعها النظام، فانت لو ما دام بتعمل كده فانت بتساعد النظام في الاستقرار وانه يستمر، فاي عمل خيري انت بتعمله او بتاع ده ضد ثورة وده مؤهم فأنا المعنى ده أزعجني جدا. هذا الشخص اللي أنا بكلمه لولا أن أنا تقبلته عشان عارف أنه هو بيفكر إزاي، هو على يساري شوي فده ماشي مفهوم في الفكرة. المشكلة أن في ناس من الإسلاميين كتير جدا بيقولوا ده دلوقتي، يعني يقول لك إيه، يقول لك سبوهم لغاية ما يجوعوا وبتاع. هو إيه اللي سبوهم؟ هو أنت الفترة دي مين قال لك أن ربنا رفع عنك التكليف 4 سنين؟ مين قال لك أن قال لك ربنا رفع عنك التكليف 10 سنين؟ مين قال لك؟ مين قال لك؟ ده رب العزة بيقول لك لو قامت القيامة يعني الكون كله هينهار، النجوم والأرض والكوكب كل الكوكب اللي انت قاعد عليه وفي يدي أحدكم فسيلة فليغرسها فإن له في ذلك أجر، أو إن له في ذلك أجر. طب إيه بقى فين ده من ده؟ فأنت واحد يقول لك إيه يعني أنا لو النظام مش عاجبني مش هشتغل. طب النبي صلى الله عليه وسلم بعث وكل الأرض كلها كفار، إيه بقى يعمل إيه؟ يقول لك لا انا سيبهم الوضع الاقتصادي يسوء جدا فهم يزهقوا. ايه ده؟ ايه هو ده؟ انت تدعو الى سبيل الله عز وجل، يقول لك طب هم المجتمع رافض، تدعو الى سبيل هو مين؟ هو مين قال لك ان رب العزه اشترط على الناس على الداعي الى سبيل الله او داعي للعلم او داعي للاصلاح او كذا ان هو يسمع من الناس؟ بل العكس هو الصواب، العكس هو الصواب، ان هو ما من رسول بل قالوا مثل ما قال الاولون، قالوا ده شهير جدا ان هو حديث سيدنا ورقه بن نفل لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم ليتني فيها جنة اذ يخرجك قوم، قال او مخرجيهم، قال ما جاء احد مثل ما جئت به الا عودي. فهو ده من ده طبيعي. هو انت عايز الناس تعمل ايه؟ تفطب عليك؟ ما ده مش هيحصل ابدا. واحد يقول لك اصل انا بشتغل. هم حاليا دلوقتي احنا في مصر حاليا أسوأ قانون جمعيات حصل في تاريخ مصر من ايام محمد علي، اللي هو اول مره قانونا، ده سابقه قانونيه حتى لو حد هنا بيدرس قانون، اول سابقه قانونيه في مصر يجرم فيها العمل الاجتماعي. يعني انا عامل جمعيه ومشاره، لو عملت حاجه خارج النطاق مش اغرم ماليا، ده اغرم غرامه فاحشه لا تتناسب مع الفعل من ناحيه القانون الجنائي، وكمان احبس 5 سنوات. مفيش خالص في تاريخ مصر حاجه على العمل الاجتماعي تدخل في بند الجريمه او جرم. انا عملت مبادره، انا وانت هنعمل فريق اسمها ايه، مبادره التعريف بالعلوم الطبيعيه، وهنعمل محاضرات وندعو على الفيس وننزل نعمل ايفنتات وبتاع. القانون الحالي يطال هذه المبادرات مجرمه، كلنا نتسجن 5 سنين كلنا. واحد يقول لك ايه طيب اهو مش انت اللي اهو قفلها من عنده اهو قفلها. مفيش كده برضه هتعمل انت تتلطف بقى. عشان كده اصحاب الكهف قال له ايه، فليتلطف ولا يشعران. يعني انت بقى مش لازم تبقى غشيم. واحد يقول لك ايه اهو هم دلوقتي سامحين بالجهاد يبقى ما نجهدش واخليها في وشهم، ربنا هولعهم ان شاء الله نخش الجنه احنا.
ما فيش كده. واحد يقول لك ايه طب امال ايه، قول بقى هجاهد. اه هنجاهد. واحد يقول لك طب هتعملها ازاي دي، انت اهو زي ما احنا قلنا تتعلم فقه الجهاد وتعمل اعداد بدني، تتعلم علم عسكري. واحد طب الحمد لله جبتها من عند، تعرف تعمل اعداد بدني دلوقتي هيمسكوك ليه، وانت لازم تعمل صاله الجيم اللي هتعملها يبقى مكتوب عليها صاله اعداد الجيم لاعاده الخلافه اللي... ايه ده يعني، ما تروح تبعت اسم اسم الضابط احسن تعمل بعته فيها اللوكيشن. يعني ما فيش كده، تروح تتفايل على عينك تلعب باركور تعمل سيلف ديفنس حاجه يعني. هو انت لازم تبقى غشيم قوي في الدخل يعني، روح اعمل اي حاجه. واحد يقول لك نعمل فقه دوره فقه الجهاد لتدمير ايه ده يعني، مفيش كده، مفيش حد بيقول كده خلاص. ده هو النبي صلى الله عليه رب العزه لما قال، رب العزه قال لسيدنا موسى وهارون فايه، فقول له قولا لينا. يعني هو حتى انت في اسوء الاحوال، مفيش ما واحد من خلفاء ابن عباس دخل عليه واحد من الوعاظ فقال له يعني اني فمشدد لك في المقوله، هيقول له كلام هيسم بدنه يعني. قال له ان الله عز وجل ارسل من هو خير منك لمن هو شر مني، وقال له فقول له قولا لينا لعله يتذكر. يعني هو انت رب العزه كان بعت موسى موسى وهارون، ده كلام الله من اولي العزم من الرسل سيدنا موسى، موسى بعته لفرعون مفيش اسوء من كده. قال له ايه، قال له كلمه كويس، اما تروح كلمه كويس ليه، هو رب العزه مش عارف ان فرعون فرعون مش عارف انه كافر ومش عارف ان هو مش هيامن، ومش الله عز وجل يعلم ما قال الله عز وجل كتب اقدار العباد قبل ان يخلق ادم بخمسين الف سنه، خلاص الموضوع خلصان. طب هو ليه رب العزه قال له كده، دي سنن الكون ودي الشريعه وده هدي الرسل خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيكلم الوليد بن المغيره فلما خلص كلامه قال له، قال له افرغت يا ابا الوليد، وابو ده من صناديد الكفر وبتاع وهكذا. فالشاهد ان هي ايه، ان هي زي الامام الشيخ شعراء الله يرحمه كان ليه كلام طيب جدا في تفسير ان الذين توفاهم الملائكه ظالموا انفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الارض، قالوا لم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها الايه. فهو كان يقول ايه، فيقول لواحد يقول لك انا مش قادر اهاجر، البلد صعبه وبتاع مش عارف ايه، لما يكون بلد مستضعف فيها ولا يستطيع اقامه شرائع دينه ولا بتاع مش عارف ايه، فخلاص هو وجب عليه في احكام الهجره انه يخرج وبتاع، فلو ما خرجش ياثم خلاص، بل يعني يعني لهم عذاب شديد جدا في الايه، وبل يعني قال ان هم عذبوا يعني. فواحد يقول لك ايه، الشيخ الشعراوي بيقول ايه، واحد يقول لك انا خلاص مش قادر اخرج، يقول لك لا تحتاج الشيخ الشعراوي، راجعوا تفسير الشعراوي لهذه الايه، يقول لك ايه يعني ايه، ما تقوليش انا مش قادر اخرج اصل مانعيني من السفر في المطار، لا تضرب لك جواز سفر تعمل لك مش عارف. الشيخ الشعراوي هو بيقول كده. فهي الفكره في ايه، ان انت اي واحد يقول لك ايه، ما هو الواقع اللي احنا عايشينه الواقع ده مش اسوأ واقع، لسه الدنيا هتتطرب على دماغك اكتر من كده، هتبقى طين بعد كده. انت مين قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من زمان ياتي الا الزمان الذي بعده شر منه. فده بالاجماع كده اجمالا ان اهل العلم بيقلوا الخير بيقل في الامه وبتاع. لكن لا تزال طائفه من الامه على الحق، لا تزال طائفه من الامه تقاتل الحق، فانت تشوف لك حته تبقى مع هذه الطائفه او تحاول تبقى، لكن مفيش حاجه اسمها ايه، طب مش لاعب والله عايز بيعلقهم تخرب وبتاع، مش هم يشيلوا الناس، هو ايه هو ايه هو، انت كنت ما عارف لما العيال صغيره بيلعبوا مع بعض يقول لك ايه، طب خد خصامك مش لاعب، هو ايه مفيش كده مفيش كده، انت تروح تكمل اللي انت بتعمله، علم تتعلمه تتعلمه، ثواب خير بتدل عليه تدل، دل على الله عز وجل تدل على الله عز وجل، عمل خيري تعمله، شركة عايز تنشئها تنشئها، علم تقني عايز تتعلمه تعمله، شبكة اجتماعية عايز تقيمها في مجتمع مهترئ زي كده تعملها ليه؟ إن يعني ان الله عز وجل الارض لله يورثها لمن يشاء، فانت ما تعرفش انت ما تتقلش على الله، فتقول له انا عايز اشتغل في تكييف، لا هتقول تكييف ومشوا الكفار وبلاش الضابط عشان ايده تقيله، هو مش يعني انت هتقعد تشترط يقول لك ايه، ما يعني طب ما فيش عصير واحنا بندعو الى الله، لا انت مش بمزاجك يعني، انت مش جاي دريم بارك، انت في الدنيا يعني الدنيا دار بلاء، فانت كده احنا كده رفعنا التكليف خلاص. فما فيش حاجه اسمها بالمزاج، انت هتشتغل يعني ايه بما يرضي الله. الراجل ساعتها في ناس انا كتير جدا يقول لك لا احنا قاعدين لغايه ما خلاص، شوف لما النظام يتأذن قوي، وانت متصور ان هو الواقع الشبكه الاجتماعيه حاليا مهترئه، لما تحترق اكتر تيجي انت تصلح المجتمع هيتصلح، اما المجتمع فيه 60 مليون واحد ما بيعرفش يقرا ويكتب، 60 مليون امي اللي هو الناس بتفكر يقول لك احنا 100 مليون مع 60 مليون ما بيعرفش يقرا ويكتب، يعني انت فرحان بيهم ليه يعني، فرحان 60 مليون واحد ما بيعرفش يقرا ويكتب خلاص، ده غير الضعف التقني، ده غير الجهل بالشريعه، ده غير الاعتداء على محارم الله عز وجل والمعاصي وكذا كل ده. فانت متصور ايه بقى لو المجتمع ده ساء مره واثنين وثلاثه واربعه كده وبيأفقر من كده واجهل من كده، ايه بقى هتصلح يعني؟ مش ممكن خلاص. فهذه دي فكره مهمه جدا، هي فكره ايه، ان هو انت بتعمل لله عز وجل، بتعمل لله عز وجل، العمل ده مش بمزاجك، هذه مهمة جدا، مش بمزاجك ومش بالشروط اللي انت ترتقيها، انت هتشتغل بمزاجك او مش بمزاجك طبقا لقواعد صاحب الشريعة. احنا كان في واحد شيخ ربنا يبارك فيه، ساعتها كنت ابتديت خلاص انا راجل في الاصل بدرس هندسه، بعد كده ادرس علوم شرعيه ولغه عربيه، وابتديت امشي سكه تانية من باب اني افرض كفائي. فمره بقول له انا احيانا الشيطان بيجي لي، قول لي انا طب انا دلوقتي خلصت الكليه وتاخرت في هندسه، فانا دلوقتي ببدا حياتي من الاول جديد عشان ادرس علوم شرعيه ولغه عربيه وبتاع، ليه ده كله؟ وبعد كده ممكن بعد ما اعمل ده كله الظروف العامه تتغير فيبقى فانا ضيعت حياتي. فالراجل يعني انزعج كده، قال لي ايه ده، هو لعب عيال ولا ايه؟ قال لي مش بمزاج، قال لي ده فرض عين عليك دلوقتي، انت خلاص الفروض الكفائيه لما بيكون انت على البر، لكن انت ما دخلت ما دامش خلت في شيء بتعين عليه، لان انت معاك القدره والذهن والوقت يبقى انت خلاص متعين عليه. وانت هتقول له ربنا ايه، لا خلاص مش الشغال، انت عبد. فهو ساعتها كان يقول لي يا حبيبي احنا عبيد، عارف يعني ايه عبد؟ قال لي احنا عشان بس انت نشأت ما فيش رق ولا بتاع، عبد يعني صاحبه يسيبه في الحته دي ارجع عليك في الحته دي، امشي ما لقاش اتحرك، ما تعرفش تتحرك غير لما تقول لي. فقال لي انت ليه مش متصور ان انت عبد مش بمزاجك، انت ما دام فرض عين ربنا عز وجل وضعك في هذا. واحد يقول لك ايه، طب ما فيش حاجه اسهل من كده، لا ما فيش حاجه اسهل من كده، انت ده اللي بتحسنه، في غيرك بيعمل حاجه ثانيه، في غيرك بيعمل حاجه ثانيه. هم لو ما رب العزه مديك ايه، ليك مديك بصر وصحه وذهن ومال وظرف ما عايز تتحرك فيه عشان يسالك عليه وهكذا ويسال وهكذا. خلاص طيب نتوقف عند هذا الحد، المره الجايه ان شاء الله نبدا في شبه القاره الهنديه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.